السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، واجعلنا اللهم سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، وهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. النهاردة فقرة الأخبار احتمال تبقى سريعة في الجزء الثاني من الحلقة، لأن معنا ضيفين كريمين في مبادرة علشانك يا مصر، ومبادرة من الغرفة التجارية بالإسكندرية. يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ أحمد صقر، سكرتير عام الغرفة التجارية بالإسكندرية. السلام عليكم أستاذ أحمد.
السلام عليكم.
ومعنا الأستاذ خالد فتح الله، نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية. السلام عليكم أستاذ خالد. يمكن مبادرة علشانك يا مصر اللي احنا بنتكلم فيها ساعات بتبعد عننا شوية مع زخم الأحداث، لكن دعنا نبدأ مع حضرتك أستاذ أحمد. شايف الوضع السياسي والوضع الاقتصادي في مصر عامل ازاي دلوقتي، وإيه اللي دفع حضراتكم لهذه المبادرة الكريمة، مبادرة تشغيل مليون مصري على مستوى جمهورية مصر العربية كلها في شتى المحافظات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد المشكلة السياسية اللي كانت متمثلة من 25 يناير إلى حتى هذا الآن، طبعا كلنا عايزين الأفضل لمصر من جميع النواحي سواء السياسية أو الاقتصادية، ولكن ده نتج على أنه حصل تباطؤ اقتصادي نتيجة حاجات كتيرة جدا، عناصر كتيرة جدا أنا ما أقدرش أحصرها، لكن اللي أثرت على في النهاية على في مصانع قفلت، في مصانع مشت العمال اللي فيها، في وظائف اتلغت في بعض شركات، في شركات ده أمور طبيعية، يعني دي مش حاجة يعني
وضع طبيعي، وضع كل الثورات بيحصل لازم
كل اقتصادية، ده أمر طبيعي. وكان لكن المشكلة عندنا احنا ايه دورنا كمصريين، يعني لو تخلى عننا الشركات العالمية اللي مشت وتخلت عننا المستثمرين اللي باعوا أسهم في البورصة، طيب احنا دورنا كمصريين ايه؟ هل هنسيب بلدنا ونقف سلبيين من يعني نتراجع، ولا نواجه المشكلة ونحقق كده؟ فاعتقد ان احنا يعني اللي حصل ان احنا انا كنت في احد المؤتمرات، المؤتمر الاقتصادي العالمي في الاردن من شهرين، وطلع تصريح، انا بصراحة هذا التصريح كان بالنسبة لي صدمة، لما يعني
المؤتمر نفسه
في المؤتمر اتقال بهذا اللفظ ان في الوطن العربي يجد 50,000 عاطل، 50 مليون عاطل،
50 مليون عاطل،
50 مليون عاطل، وفي خلال الخمس سنين القادمة هيبقى 85 مليون عاطل. ده معناها علامة خطيرة ان احنا كوطن عربي، احنا طبعا لنا طبعا مصر تمثل الجزء الاكبر من سكان الوطن العربي، فبالتالي احنا محتاجين حاجتين رئيسيتين، يعني ده لازم يعني، وده دور المنظمات المدنية او المنظمات التجارية او المنظمات الصناعية، انها لازم في مشاركة منها بشكل غير طبيعي، ان الدولة مش هتعمل كل حاجة، فاحنا يعني كقطاع خاص او منظمات لازم نمد ايد العون ان احنا نخلق من هذه البطالة قوة، يعني قوة عنصر بشري تحقق لنا النمو الاقتصادي اللي احنا المفروض ان احنا نستهله.
نعم.
فانا بتكلم على حاجتين اتنين، بتكلم ان احنا جبنا تجارب من 4 بلاد، جبنا تجارب في خلال 10 سنين اللي فاتوا، البلاد اللي نهضت بالاقتصاد بشكل غير طبيعي. كوريا ما عندهاش اي موارد، يعني لما بدأ الثورة في كوريا الراجل قال لك نحن ليس لدينا اي موارد، نحن فقراء من كل شيء ما عدا العنصر البشري، بدأ ينمي العنصر البشري،
ده اللي احنا ساعات بنعتبره عيب عندنا، وحسنين ومحمدين وخففوا النسل والكلام ده، ممكن يستغل بشكل زي ما استغلته كوريا، زي استغلته الصين مثلا.
فكوريا عملت منظومة كبيرة جدا عشان تشغل الناس وعشان تخلق فرص عمل غير طبيعية. رقم واحد اللي كوريا عملته انها زي ما حصل عندنا ايام محمد علي باشا، بعد بعثات خارجية، اهتم بالتعليم العالي والتعليم الفني، بدأ يعمل مشاركة من القطاع الخاص أو من المصانع تحضر في المعاهد وتتبنى الطلبة المتفوقين، وبدأ يبعت بعثات. البعثات دي جابت له حاجة اللي هي في التكنولوجيا، يعني بدأت التكنولوجيا في كوريا هي اللي نقلت كوريا من الوضع الاقتصادي الرديء اللي كان فيها إلى القوة الاقتصادية الحالية.
نمر نعم.
فبدأت يعني يحصل نوع من الـ من الـ من الصعود. نفس الحكاية في البرازيل، اهتموا برضك بالعدالة الاجتماعية، اهتموا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، اهتموا بمعالجة الفقر. يعني الصناعات الصغيرة والمتوسطة انتشلت 20 مليون برازيلي من الفقر.
طب هرجع لك في التجارب المهمة دي يا أستاذ أحمد، لأن يعني أنا بتصور إنه بلدنا مش عارف، هل إحنا بنغمي عينينا مش عايزين نستفيد من تجارب الغير، وإذا حبينا نستفيد ما نروحش نستفيد إلا في الفن وصناعة السينما والرقص والموسيقى والانبهار بالمسارح والأغاني. أرجع لك أستاذ خالد، إحنا عندنا كم غرفة تجارية في مصر، ويعني الأعداد اللي شغالة فيها إيه، الوضع التجاري والاقتصادي لهذه الغرفة؟ يعني
إحنا أولا الغرفة التجارية في مصر 26 غرفة، الاسكندرية غرفة التجارية بالاسكندرية هي أول غرفة في مصر اتعملت، وأول غرفة في نطاق الشرق في بحر المتوسط كله، هي أقدم غرفة على مستوى البلدان اللي بتطل على الشرق البحر المتوسط بالجميع. والحقيقة احنا في الغرفة فكرنا وكنا بنتكلم دايما في اجتماعاتنا اللي فاتت، ويمكن انا خدت حتة من برنامجكم بتاع اول مبادرة بتاعتكم بتاعت علشانك مصر.
نعم.
فقلنا ان احنا لازم نعمل حاجة، يعني لازم نعمل حاجة فعلا لمصر قوية كغرفة وكتجار وكناس بنشتغل في مصر، لان مصر مش هتنهض غير بينا، غير بالناس اللي جواها. عمر مصر ما طول ما هتبص بره او تعتمد على المعونات الخارجية او تعتمد مين يدينا ايه هننهض، عمرها ما هتحصل، لان لازم تنهض من جوانا. وكل دول العالم اللي بيكلم عنه استاذ احمد ان هم فعلا لما بصوا جواهم واعتمدوا على موردهم الذاتية واعتمدوا على الحاجات الفعلية اللي تنفعهم كشعب وينموا هذه الموارد وازاي يشغلوها ويحطوا اهداف وخطط لتحصيلها للوصول لهذه الاهداف، ده اللي ادى في الاخر الى النمو، بغض النظر عن المحيط الخارجي بتاعهم او المحيط السياسي او العالمي او المنظومة العالمية. الحقيقة فقلنا على مبادرة اعتقد واتمنى من كل تجار مصر انها تشاركنا في هذا، وهي مبادرة تشغيل او توظيف او خلق مليون فرصة عمل. ودي عملية انا يعني الرقم ممكن يكون يخد يقول لك الراجل ده
بيبالغ. هو برضو ده خليني اقول لك استاذ خالد انه كتير من الناس، يعني احنا عملنا بنتكلم كنا في مشروع مع واحد اسمه توفيق عبد الحي، منتظرين خلال شهر من دلوقتي مكان معين هيجيبه. الناس بتقول ان احنا ليه بنتكلم كتير قوي وعندنا افكار كتير قوي ومحدش عايز يبدا بذرة التنفيذ نفسه؟
احنا الحقيقة انا عن نفسي ما بعرفش اتكلم بصراحة، انا عن نفسي في شغلي ماشي الحمد لله، ويمكن احنا في فترة الثورة فتحنا فرعين كبار جدا لشركاتنا ووظفنا فيهم حوالي 600 وظيفة عمل في خلال الست شهور اللي فاتوا، وده معناه واستثمرنا يعني عشرات الملايين في هذه
المكان واحد، يعني في منشأة واحدة مثلا،
في منشأة واحدة. فبالتالي لو مش عايز اقول لو كل واحد عمل كده، لكن هو فعلا لو كل واحد عمل كده والمبادرة دي جاية من كده. احنا عندنا في مصر 4 مليون تاجر مسجلين في الغرف التجارية وفي اتحادها العام على مستوى مصر كلها، هنقول ان فيهم جزء غير فعلي وغير فاعل وما بيشتغلش، وفي ناس كانت بتاخد سجلات تجارية عشان تسافر بره وحاجات كده، ما عملناش دعوه بالكلام ده. نقول ان ربعهم بيشتغل، مليون واحد،
مليون من الاربعة مليون،
فاحنا عايزين من المليون ان كل واحد يوظف واحد. فاعرف فرصة النهاردة امبارح بكرة ما فيش اي مشكلة ان كل واحد من
مش هتعمل اي وظيفة عليه، يعني
حتى لو هو محل صغير في ايه لما يشغل واحد لمجرد بقابنا مرتب.
احنا نفترض حضرتك ان احنا بنتكلم في 4 مليون منشأة، وقلنا الربع بنتكلم عن مليون منشأة تكون يعني معدولة على رجليها واقفة شوية،
يعني
هنعتبر الثلاثة مليون دول محلات صغيرة من اللي وقع من واخد سجلات عشان يسافر.
كمان ده في الاقتصاد بقى غير رسمي، المصانع صغيرة، في محلات صغيرة، في تجار صغيرة وموزعين ما لهمش اساسا سجلات، ودول برضو اللي بنسميهم الاقتصاد الغير رسمي. ودول قوة فاعلة وموجودة في الاقتصاد، لو كل واحد من دول برضو شغل واحد واحد بس.
آه.
اعتقد انها هتحصل طفرة في التوظيف. لكن عندي هنا نقطة جدا اللي انا عايز اقولها للشعب بقى او الناس اللي عايزة تشتغل. وده احنا بنعاني منه. احنا كلنا عندنا وظائف خالية. ما بقعدش مع صاحب شركة او صاحب منشأة او صاحب مصنع الا لما يشتكي من العمالة. الموظف عايز يجي يقول لك انا عايز اقعد على مكتب. انا عايز وظيفة ادارية. حتى تلاقي للاسف والده يكلمك يقول لك والله شوف له اي مكتب يقعد عليه. ما اعرفش يعني يقعد على مكتب. في العالم كله ما اتبناش.
وبيتكلم على مرتبات عالية. عايز البداية مش عايز يعني ما بيشتغلش خالص ما هوش ولا تعريفة ورافض نفسه تشتغل ب 700 جنيه. ورافض
يشتغل ب 600 جنيه او 700 جنيه او حتى 800 جنيه و 1000 جنيه. المصانع بتاعين حتى المستثمرين يعني كنت قاعد مع واحد تركي عنده 3 مصانع في مصر. قال لي انا بخسر خسائر رهيبة. بسبب حاجة واحدة العمالة اللي عندكم. التيرن اوفر بتاعي بتاع العمالة عالي جدا. الموظف يعني ايه واحد اشغله على طول طول حياته. اشتغل ما اشتغلش يبقى متعين عندي طول حياته اشتغل. طب ودي له مرتب على اساس ايه؟ ليه ما تكونش بالانتاجية؟ العامل او الموظف او خريج الجامعة النهاردة اللي هم بالالافات المؤلفة متخيل انه يطلع من الجامعة عايز يقعد على مكتب وسكرتيرة وكمبيوتر وهو كده اشتغل حتى لو ما خدش مرتب او حتى بمرتب ضعيف. وده مش الواقع بتاع العمل. ازاي انا هبقى مدير وانا مش عارف ازاي المكان من تحت او من شغله الاساسي
بدأ منين
بيشتغل. انا هحكي لحضرتك قصة صغيرة بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
وانا طالب اشتغلت في كنت مسافر بره واشتغلت في احد المطاعم العالمية. اول ما دخلت قالوا لي تنظف حمامات وانا مش مكسوف ان انا اقول كده على الملأ. تنظف الحمام. قلت لهم ازاي ده انا راجل جاي بدرس في الجامعة وابويا تاجر في مصر وبتاع ازاي هشتغل انظف حمامات. قال لك هو الوظيفة لازم تبتدي بكده. ابتديت لمدة 15 يوم. رقوني انظف الترابيزات جوه المطعم. رقوني انظف المطبخ بعد 15 يوم لان واحد جديد بيتعين. فبسأل المديرة بقول لها يعني ليه يعني
طب ليه اللفة ممكن دي؟
اللفة دي. قلت لها عشان لما تبقى مكاني ومدير تبقى عارف الحمام بيتنظف ازاي. ما يخشش واحد يضحك عليك فيه. عشان كده المطعم ده النهاردة اكبر سلسلة في العالم. مش هقول اسمه طبعا. وموجود في مصر. وتخشوا في مصر زي ما تخشوا في امريكا. زي ما تخشوا في الصين. زي ما تخشوا في انجلترا. زي ما تخشوا في فرنسا. نفس السيستم. نفس المصنع. وما فيش حد يخش ما يشتغلش. لازم يبتدي الشغل من الاول. خلال سنة يبقى مدير. ومدير فاعل. وبينمي المؤسسة. ده اللي احنا عايزين الشعب بتاعنا فعلا يتعلمه.
طب يمكن استاذ احمد ارجع لك. بعض الناس دلوقتي انا بكلمك بصراحة. ياخد موضوع سخرية وطريقة. يقول لك ما الناس دي وصلت بقى فما دماغك يتكلموا كلام نظري ولطيف وعايز يشغلني في حمامات وكلام من ده. وبعض الناس يقبل انه ممكن حيموت اعصابه هتنهار عشان ترضى عنه السفارة الامريكية تديله فيزا يروح يتلطم في بنزينة. يشتغل في بنزينة هناك في امريكا. ويشتغل في مطاعم يتبهدل ويتمرمط ما عندوش مشكلة. ويرفض ده في مصر من منظور احراج من منظور بقى انا اتعلمت العمر ده كله عشان كده. ازاي برضو مع التجارب اللي حضرتك شفتها والنهضة اللي حصلت في الدول دي نغير يعني فكرة تغيير ثقافة الشاب المصري انه تحرك يعني بدل ما تبقى صفر خلي معك حاجة بدل ما بتاخد مصروف من والدك وقاعد عاطل نايم ليل ونهار تحب عن النت ولا عملت انه تطلب في حتة ولا عمل لي فيها ناشط سياسي طب ما تتحرك برضو وتنتج يعني.
انا اكلم حضرتك باللغة العادية خالص يعني مثلا كلنا بنعمل عمل كويس عشان نخش الجنة. كل واحد بيدخل لوظيفة ما هوش عارف مش باينة قدامه في المؤسسة اللي هو فيها ده مظلوم يعني العامل اللي هو بيخش بيعتقد ان هو يعني ان الوظيفة دي وهيبقى هيعيش حياته كلها لكن ما قدموش الدرج الوظيفي اللي هو هيتصاعد منه الى وظيفة اخرى وتالتة ورابعة. يعني مثلا الشركات الامثلة الشركات العالمية اللي موجودة دايما بتعمل بتقول له انت هتدخل النهاردة في الوظيفة الفلانية بس بعد 6 شهور هتبقى في الوظيفة الاكتر يعني خبرة ثم بعد سنتين هتترقى تبقى مشرف ثم لو في مصنع بعد كده بعد 5 سنين ممكن تبقى مدير المصنع. فدايما ما بيبقاش الوضوح ما بين المنشأة وما بين العامل فده بيحققله الاحباط. انما لو النهاردة احنا نغير هذه الثقافة نثق في بعضينا انه فعلا اللي بيتعلمه بجد بيوصلوا لهذه المناصب. فاحنا دايما محتاجين حاجة مهمة جدا كمان انه في الخارج في العالم كله حاجة اسمها هندسة تصميم الوظائف. يعني مثلا لو اكلمك انا في الصناعة بتاعتي في حاجات كتيرة جدا محتاجينها ما بنلاقيهاش في سوق العمل بتكتسب داخل المنشأة.
حضرتك استاذ احمد الصناعة اللي حضرتك بتمارسها
الصناعات الغذائية
الصناعات الغذائية
فالنهاردة في كل العالم الحكومات والمنظمات ما بتعملش التصميم لهذه الوظائف. لا دي بتاخد مثلا منطقة صناعية زي اللي احنا موجودين فيها حاليا دلوقتي وتشوف ايه احتياجات هذه الصناعة، احتياجات هذه الصناعة من الوظائف الجديدة. ما عادش المحاسب يبقى محاسب، في محاسب بيبقى تكاليف، وفي محاسب بيبقى
ضرائب،
في عديد من المحاسبين. النهاردة عندنا يبقى كل واحد بيتخرج يبقى محاسب، يبقى دكتور، دكتور ايه؟ مفيش حد عارف. فبالتالي لازم في مشاركة ما بين المناهج التعليمية في كل العالم اتغيرت، لانه ما ينفعش، لازم يبقى في ربط بين سوق العمل وبين الجامعة والمعهد.
نعم.
النهاردة انت هتخرجني لمين؟ هتخرجني الناس دي هتشتغل فين؟ ما لو الناس دي تعلمت نظري وما بتاع، مفيش حد النهاردة في اي معهد في الدنيا في العالم كله ما بياخدش الشهادة اللي من المصنع، شهادة الخبرة اللي من المصنع دي هو اللي بيشتغل بيها، ولازم بخلال الدراسة بتاعته اللي هي في المعهد او في الجامعة بياخد فترات اللي هي التدريب داخل المصانع دي.
نعم.
لانه ما ينفعش، لازم تبقى فيه خبرة واقعية.
نعم.
مش خبرة نظرية.
نعم.
وبالتالي ده بيحصل الابتعاد ده. نعم. واحد من الاسباب ان الناس بتتخرج من الكلية ما بتلاقيش وظيفة، انما لو هو اتدرب خلال الاربع سنين اللي خدتهم في الجامعة او السنتين اللي خدتهم في المعهد العالي في شركة معينة بيبقى عنده فرصة لانه يعمل في هذه الشركة. فلازم في ربط.
نعم.
بين سوق العمل وبين الجامعة وبين المعاهد الفنية.
نعم. ارجع لك في النقطة دي استاذ خالد، بس معايا تليفون الاستاذ ايمن بهجة قمر شاعر. السلام عليكم استاذ ايمن.
السلام عليكم مساء الخير، ازيك يا شيخ خالد؟
يا اهلا وسهلا، ازي حضرتك يا سيدي؟
اخبار حضرتك ايه؟ وبسلم على كل الموجودين
وسعيد
بالمداخلة دي في قناة الناس، يعني شيء بالنسبة لي اتشرف بيه، وده اكبر دليل ان احنا كلنا الفترة الجاية لازم نبقى ايدينا وايدين بعض. ان انا شاعر غنائي، وده بالنسبة للرأي العام شيء كويس ان انا ابقى ليا دور وليا كلمة اقولها عبر شاشتكم المحترمة. واتمنى الفترة الجاية فعلا يا شيخ خالد كلنا نشتغل وكلنا نفتح الطريق ونفكر بهدف ان كل الناس تشتغل وكل الشباب يشتغل والبلد تشتغل، ونبعد عن الصراعات ونبعد عن الاتهامات ونبعد عن كل الحاجات اللي في مجتمعنا الفترة اللي فاتت دي، بان احنا نقف وقفة فعلا زي بقول وقفة رجالة، ونقف كلنا مقابل ان بلدنا تتطور.
اللي بينقصنا يا استاذ ايمن ان احنا يعني بنتجاوز خلافات الرأي والمشكلات علشان نقدر نحط مصلحة مصر فوق شوية، نقدر نتحرك من الكبوة ونخرج من الكبوة اللي احنا فيها دي.
ان احنا حضرتك ما نفكرش في مصالحنا الشخصيه، ان احنا نفكر في بلدنا، نفكر في المستقبل اللي جاي، ما نضيعش سنه من عمرنا تكون راحت على الفاضي وتنتهي بخلافات، واننا بعد ما كنا معظمنا مع بعض اتفرقنا وتقسمنا، لازم كلنا نواجه المصير، لان المصير واحد كله في الاخر هيبقى النتيجه عايده علينا احنا كشعب. فلازم كلنا نبعد عن كل المصالح الشخصيه والاهواء الشخصيه، وكلنا فعلا بكل الاشكال المختلفه والافكار المختلفه والاتجاهات المختلفه كلنا نبقى مع بعض ونفتح حوار مع بعض، ونوصل للشكل باننا كلنا نشتغل ونضاعف كمان شغلنا. احنا دلوقتي عمالين نقول يا جماعه والنبي يلا يا جماعه نشتغل، لا احنا كمان المطلوب مننا ان احنا نضاعف شغلنا. فان شاء الله باذن الله كل واحد فينا في مجاله يضاعف شغله، ونوفر زي المبادره المحترمه اللي انا سامع عنها ديت، نوفر فعلا فرص عمل للشباب العاطل، اللي مفيش اكتر من الشباب العاطل اللي مش لاقي حاجه يعملها. فربنا يكرمكم ان شاء الله.
استاذ ايمن سؤال اخير، بتبص ال 25 يناير ازاي في الفتره الكام يوم الجايين يعني؟
لا والله حضرتك بالنسبه ل 25 اللي جاي، هو انا مش شايف ان هو اصلا يعني هيبقى يوم ليه اي احتفاليه، لان لسه في اهداف كتير ما اتحققتش. فيوم 25 اللي جاي هو يوم بيفكرنا ببدايه اللي حصل، لكن ما نقدرش نقول احتفاليه.
يعني هل بتوافق على دعوه بعض الناس لعمل شيء نتجاوز فيه الديمقراطية ومجلس الشعب ونرجع البلد لمربع صفر؟
لا طبعا، ولا حد يقدر يقول الكلام ده ولا يقبل بده. احنا بس نسرع من الاجراءات الانتقالية اللي هي هتخلينا كلنا نحس بالاستقرار، لكن طبعا ما حدش بيقول ان يحصل اي تصادمات ولا اشتباكات ولا هجوم، ولا حد فينا يقبل. ان زي ما بنتكلم ده، احنا بنتكلم ان احنا نشتغل، بنتكلم ان احنا نجمع، مش ان احنا نتفرق ونتشتت ونعادي بعض. احنا كلنا هدفنا واحد، مصلحتنا واحدة. لو فعلا من كلنا ان مصلحتنا واحدة، ملناش اي افكار او احلام، او يعني كل واحد عنده بقى حلم انه يبقى وزير ولا يبقى رئيس ولا يبقى زعيم، لو كلنا خايفين على بلدنا، احنا كلنا مصلحة بلدنا ان احنا نشتغل، ومصلحة برضو القائمين على بلدنا ان هم يخلصونا من المرحلة الانتقالية دي بأسرع شكل عشان خاطر بلدنا تحس باستقرار وكل الصناعات تشتغل وتدور والاستثمارات ترجع والبلد بإذن الله توصل لوضع أحلى وما يبقاش ضاع من عمرنا سنة على الفاضي في مشاكل وفي حاجات ظهرت بيننا وبين بعض أنا حزين وعمري ما كنت شفتها قبل كده.
شكرا جزيلا أستاذ إيمان بهجت قمر الكاتب والشاعر. أستاذ خالد خلينا أتكلم معك بصراحة، الناس نفسها ومنى عينها في شيء له ثمرة سريعة شوية. يعني النهاردة أستاذ أحمد بيتكلم كلام رائع في مسألة الربط ما بين التعليم وسوق العمل، ده كلام رائع. يعني ممكن نفكر فيه بعد مجيء حكومة وسياساتها تختلف عن الفساد اللي كان موجود الفترة اللي فاتت، لأنه في ناس هتبقى لها رؤية. كل الأحلام اللي كان بيحلمها المصريين بتتصور انه البرلمان الجاي مع الحكومة الجاية مع الرئيس الجاي اللي جيب إرادة منتخبة او جيب منتخب بإرادة شعبية واضحة وديمقراطية واضحة ان احنا عايزين نمشي في السكة دي. انما دلوقتي لحد ما الدنيا يحصل فيها هذا الوضوح، المبادرة اللي حابب تتكلم فيها دي نفعلها ازاي؟ يعني ابتدي ممكن فكرة مليون واحد هيشتغل رقم ورقم كويس قوي، نقدر نفعلها ازاي ونحركها بشكل سريع؟ لان الناس تقعد تقول لك ايه انا مش لسه هنتظر لما اصلح التعليم واصلح الاقتصاد واصلح السياسه يبقى انا ان شاء الله بتكلمني عن ابني اللي في كي جوان عشان يبتدي يشتغل. يعني
هي محتاجه شقين، اول شق من الانسان اللي هيشتغل ذات نفسه، ما يقولش انا النهارده انا بكالوريوس تجاره انا لازم عايز اروح اشتغل محاسب، لا انا اخش اي شركه اخش اي مصنع اخش اي محل واقول له شغلني اي حاجه، انا راجل بكالوريوس تجاره وعايز اشتغل اي حاجه بس عايز انمو في الشغل اللي عندك. هكذا هكذا هذا الرجل اللي هو بيشتغل اي حاجه الراجل صاحب المؤسسه هيلاقيه بيشتغل وبينتج، هيلاقيه بيشتغل وبينتج لازم ان هو يكبره معاه في الشغل، هينميه هيطوره هيحافظ عليه. دي نمره واحد. نمره اتنين، محتاجه حس وطني شويه من اصحاب المؤسسات واصحاب المحلات واصحاب الشركات اللي هم زملائنا في الغرف التجارية او غيرها او التجار اللي احنا بنتعامل معاهم، ان هو يشغل واحد عشان خاطر ربنا وعشان خاطر مصر. يعني يعتبر شغل هذا الرجل، مش عايز اقول لله ان هو بيجبي عليه او بيحسن عليه، لكن ان هو بيعمل حاجة لخير الشعب ده كله او لخير مصر كلها كبلد وكمستقبل. ان هو لما يعلم واحد الشغل او ان هو لما يشغل واحد ويديله 600 جنيه 500 جنيه 700 جنيه واتفر، هذه الفلوس لو شغلنا مليون ده معناها مئات الملايين هتدور في السوق كل شهر.
صحيح.
دي لوحديها هتعمل تنمية، دي اللي احنا بنسميها التنمية الداخلية، اللي احنا ما نقعدش نعتمد على ان قرض هيجيلنا من بره، ان وظيفة هتجيلنا
وقرض جايب فوائد ومشروط
جاي مش عارف ايه، لا ده احنا عندنا شغل بالهبل في مصر، عندنا مصانع محتاجة عمالة بس محتاجة ناس تشتغل بجد، ومحتاجه ناس تشتغل بامانه، محتاجه ناس تراعي ربنا في شغلها. كل واحد بيشتغل، الحقيقه بستغرب لما الاقي واحد بيشتغل بس لما يكون المدير معدي او لما يكون باصص عليه، لا هو طب ما في اعلى من المدير ده، في ربنا اللي هو بينطوق بيبص عليك وبتعمل ايه.
عليكم رقيبا.
وبعدين ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله، يبقى انت تعمل عملك وتراعي ربنا فيه، ربنا لوحده لازم هيكافئك، سواء ان المدير يرضى عنك، سواء ان انت تترقى، سواء تجد وظيفة تانية في حتة تانية نتيجة خبرتك اللي اكتسبتها في الوظيفة الاولانية تساعدك، حتى لو مجرد التعامل مع الناس، حتى بتلاقي ممكن واحد بيشتغل في وظيفة وتتفتح له سكة في وظيفة تانية نتيجة انه اخلاصه وجهده في العمل.
نعم.
ده اللي احنا عايزينه من الطرفين.
نعم.
الطرف اللي بيشتغل ما يبصش انا بكريوس عايز اشتغل بالشهادة، انا لسانس عايز اشتغل بالشهادة، انا لا،
اللغة اتغيرت،
اي شغلانة اللي هي حتى تتوافق مع مواصفاتك الشخصيه حتى لو لا تتوافق، اللي تلاقيه قدامك شغله، خبط على الباب وخبط على اي شغل او على اي شركه ولا اي محل وقول له شغلني اي شغلانه.
نعم.
مش دي مش عيب ان اشتغل، مش حرام ان انا اشتغل طالما مكان في اكل عيش حلال، طالما شغلانه محترمه وتفر، انما تقول انا هقف ابيع، انا هقف انظف، انا هقف امن.
نعم.
الكلام ده طبعا عفى عليه الزمن، عمرنا ما هنطلع قدام طول ما الكلام ده موجود.
نعم. ارجع لك استاذ احمد بس اخد مداخله واسالك سؤال خاص التجارب، يا ريت تحكي لنا كده من خلال رؤيتك الدول دي استغلت ايه ووصلت كده ازاي من خلال حضورك للمؤتمر الاقتصادي حكي اتكلمت عليه. احنا معانا الاستاذ رجب العطار عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة. السلام عليكم استاذ رجب. الو استاذ رجب العطار. طيب يبدو انه في مشكلة في الصوت, نحاول اتصال بيه تاني. استاذ احمد اتفضل.
وحضرتك من تجارب انا يعني في حاجتين انا هقولهم عشان حضرتك برضك يعني صياغه تكمله للكلام اللي قاله استاذ خالد. احنا في مصر محتاجين حاجات كتيره جدا كمان من الدوله. يعني مثال, لو احنا, انت عارف حضرتك, لو كل مليار دولار تصدير في مصر بيشغل 270 الف وظيفه. يعني احنا الصادرات بتاعنا, زيادة الصادرات بتاعتنا كل مليار دولار بيشغل 270 الف وظيفة. احنا محتاجين كمان من البرلمان اللي حضرتك يعني كلنا بنحط عليه امال كبيرة وانه فعلا بيمثل الشرعية الشعبية وكلنا يعني عندنا امال عريضة
ومتوقعة
منها. نعم. يا رب. محتاجين ان احنا اول حاجة يعني الافاضل يعني ثورة تشريعية اقتصادية. احنا التشريعات الاقتصادية بتاعتنا يعني
تعبانة.
لازم ان احنا في يعني لازم, انا مهما اقول من التجارب بتاعة الخارج كله, واحنا ما عندناش قناعة داخلية في البرلمان بان احنا فعلا محتاجين اولويات في البرلمان رقم واحد ثورة تشريعية اقتصادية تنقل مصر الى مستوى اخر
افضل من ايه عليه ده.
افضل من ايه عليه. حتى لو هم خدوا بالتجربة التركية, لو التجربة التركية اللي هم يعني كلنا دلوقتي بنقول ان احنا
عندنا النموذج التركي
النموذج التركي بيقول حضرتك ان هو خد اول حاجة فيه, فاول شيء ان القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. احنا عندنا في مصر حاليا لما تقول رجل اعمال او تقول تاجر او تقول لفظ
حرام,
يبقى ده مصاص دماء
وحرامي.
البلاد الاخرى اللي تقدمت ما حصلش عندهم الفتنه دي.
طب انا هسمع معلكش عشان الاستاذ رجب العطار معانا بيسلم عليكم. استاذ رجب السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
معانا الاستاذ خالد فتح الله. الاستاذ احمد صقر بيسلم على حضرتك.
يا اهلا وسهلا
استاذ رجب. احنا يعني بنكلم مبادره علشان كمصر, الاستاذ خالد فتح الله والاستاذ احمد صقر بيتكلموا على فكره ان احنا عندنا 4 مليون منشاه تجاريه معلنه. أيوة. فعلا قال لو 3 مليون منشاه ما حبتش تتفاعل واتفعلت مليون منشاه بس, وكل منشأة شغلت واحد الفترة اللي جاية من الشباب حتى لو بأجر مش عالي 600-700 جنيه, هنشغل مليون شاب مصري نبتدي نحركهم وندور سوق المال ونجذب مستثمرين. شايف حضرتك المبادرة دي ازاي ممكن تساهم فيها بإيه؟
احنا حقيقة بنرحب بهذه المبادرة واحنا على استعداد ان احنا نكون فيه من خلال هذه المبادرة ان احنا نوظف ناس ونشغل ناس. بس انا اتمنى ان كل المهن التجارية اللي موجودة على مستوى الجمهورية انها يكون عندها نفس الوعي, والوعي ده بيتهيألي هيحصل او هيوصلهم من خلال الغرف التجارية. يعني انا بشكر الحقيقة القطاع التجاري كله لانه لم يقم القطاع التجاري من الثورة ثورة يناير 25 يناير لوقتنا هذا بوقفة احتجاجية لاي شيء, رغم انه واجه مشاكل جمارك, واجه ضرائب, واجه في عمالة ما فيش واحد استغنى عن عامل واحد وقال له ما تشتغلش. بالعكس ده احنا بنرحب بان احنا نشغل اي اكبر عدد ممكن نشغله ليفتح بيت.
نعم.
او يعين اسرته. دي فكرة جميلة جدا واحنا بنرحب بيها.
استاذ رجب انت شايف الوضع السياسي في مصر مع الوضع الاقتصادي, انت كتاجر في بيع وشيرة وعندك منشأة تجارية, هل شايف ان التأثر بيطمئن الناس انه في امل الدنيا توقف ولا في احباط ان العملية في نزول دائم؟
والله انا متفائل خير لان ان شاء الله انا شايف ان الامن بدأ يعيد وجوده في الشارع, لكن هو الاقتصاد دايما بيحرسه الامن.
نعم.
الامن فيه وفيه وجود الامن في اقتصاد. مفيش امن انسى ان في اي حاجة موجودة. مفيش اقتصاد, مفيش تجارة, مفيش امن في الشارع في البلد كده.
نعم.
فوجود الامن هام جدا للاقتصاد في اي مكان. الامن هو الحارس الامين على الاقتصاد في كل مكان.
نعم.
يعني النهارده لما تيجي حضرتك تلاقي عربيات بتبقى ماشيه في الشارع محمله ببضائع لناس, وهذه العربيات اتاخدت بحلب وبضاعتها, اتاخدت بيسوقها في حاله، اتكلم السواق يتقتل. دي كلها مؤشرات خطيره جدا، دي بتعمل انكماش في السوق المصري، بتعمل انكماش في الاقتصاد المصري نفسه، الاقتصاد بينكمش.
نعم.
فانا صيانه الاقتصاد وتحرك الاقتصاد يتحرك من خلال الامن، التواجد الامني.
نعم.
اول حاجه نعملها او اول حاجه يا ريتنا نفعلها بشده هو التواجد الامني.
بنشكر حضرتك استاذ رجب العطار عضو مجلس اداره الغرفه التجاريه بالقاهره. برجع لك استاذ احمد، يعني تحكي كنت بتتكلم عن النموذج التركي، بدايه نتكلم في انه العصب في اي دوله عشان اقتصاد يتحرك كويس هو القطاع الخاص.
التجربه التركيه خدت اربع عناصر رئيسيه هي اشتغلت عليهم. العنصر الاول القطاع الخاص، اعتبرته هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. الحاجه الثانيه علاقات الجوار المتميزه، يعني هتلاقي تركيا مثلا اول ما حصلت مشكله ليبيا كانت هي اول واحده دوله بادرت بانها تمد ايد العون لليبيا، واحنا جنب مننا ليبيا ما قدرناش نعمل حاجه. ما اعرفش ليه. السودان يعني دي اسواق جنبنا احنا ما اتحركناش، يعني كنا ممكن نستفيد استفاده للاقتصاد المصري غير طبيعيه، لان دي علاقه نسب وعلاقه جوار وعلاقات تاريخيه.
نعم.
يعني الحاجه الثالثه المشروعات الصغيره والمتوسطه. حضرتك هنرجع بردك للمليون وظيفة. لو النهاردة كل الشركات الكبيرة اللي هي يعني تعين افراد جديدة، لازم بردك الشركات الكبيرة تفكر في موضوع مهم جدا اللي هو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، الصناعات المغذية للصناعات الكبرى. النهاردة كتير جدا بصناعات كبيرة جدا محتاجة انها تبقى جنب منها صناعات مغذية.
ازاي يا احمد؟ هنا مثال، مثلا
مثال في شتوتغارت مثلا في المانيا، النهارده شركه مثلا مرسيدس او اكبر شركه، كل الصناعات بتاعتها المغذيه هي اللي في النهايه بتشكل المنتج النهائي بتاعهم. لو انا قربها في نفس الدايره ده بيقلل التكلفه وبيديها القدره التنافسيه انها تنافس في الاسواق العالميه. وشركات كتيره كده، كلنا ما بنقدرش نخلق وظائف او نخلق ادوار صناعيه صغيره للصناعات الصغيره بحيث انها تقدر النهارده. انا لو النهارده عملت خمس،
انت عندك صناعه كبيره مثلا غذائيه يا استاذ احمد، لما اجي اقول مثلا مشروع صغير او متوسط يقدر يخدم حضرتك، ازاي ممكن تقدر حضرتك يعني انت تنفذه؟
يعني عندك في صناعات كتيره جدا في مواد التعبئه والتغليف، عندك في اعاده التوالف، في التوزيع، في النقل، في التخزين، صناعات كتيره جدا. كل واحد لو قعد فكر في انه في صناعته الكبيرة دي يقدر ان هو يساعد خمس شركات صغيرة. ها، لان الخمس شركات الصغيرة دي لو كل شركة شغلت
هتصب عنده في الاخر برضه
خمس افراد او عشر افراد. ما احنا النهاردة قللنا البطالة، يعني ده دور في مسؤولية اجتماعية على هذه الشركات الكبرى. مش معقول كلنا هنبقى يعني نبص في عملنا فقط وما ننميش المجتمع، ده يمثل نمو مهم جدا في المجتمع. فلازم في البرلمان يدعم هذا كده. انا لو النهارده دعمت هذه الشركات او مولت هذه الشركات او وظفت ناس جديده، لازم يبقى في منظور ضرائب، منظور يعني حوافز معينه بحيث ان احنا نقدر ان احنا الشركات الصغيره في امريكا مثلا اي مناقصه حكوميه 10% منها لازم تكون فيها شركات صغيره، لانه لازم يدوهم الفرصه عشان يحققوا نجاح.
صحيح.
فبالتالي النهارده المجتمع بيقدر يحصل فيه نمو. الـ 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 في النهايه برضك احنا بندعم المواطن المصري، يعني باي افكار معينه لازم ان احنا في النهايه نوصل للمواطن المصري البسيط اللي ما حسش في خلال العهد السابق باي فايده. احنا النهارده لو احنا ما تعاوناش
كمصريين
مع بعضينا، ما خلاص يبقى كل يوم هنتراجع.
هل عندنا استاذ خالد فكره انه الحكومه تعمل كل حاجه؟
طبعا.
يعني هل الفكره دي ما نقدرش نخرج منها شويه ونقول احنا ممكن احنا عشان بلدنا، اصل الحكومات هتروح وتيجي ورئيس الحكومه هيتغير، انما احنا اللي موجودين ولادنا اللي هيستفيدوا واحفادنا اللي هيستفيدوا. هل هي الفكره؟ انا بحس كده ساعات ان احنا بينا وبعضينا ازمه الثقه حتى منعدمه.
طبعا.
فتفتكر حضرتك ممكن نحل الاشكاليه دي ازاي؟ من خلال حتى بداية المبادرة اللي حضرتك الجميلة اللي انت بتقدمها للتشغيل الفوري السريع، ان ان شاء الله كل شهر نقدر نشغل 30-40 الف شاب على مستوى المحافظات. يعني
والله انا متفائل، لان بعض الشركات وشركات كبيرة
عندها حتة الوطنية، يعني الناس اللي هي شغالة بجد. في شركات طبعا اللي هي اللي بنسميها يعني ايه الشو او الكلام ده ملناش دعوه بيه، بتكلم على التجار اللي بجد وهم اللي شغالين. احنا من 25 يناير بقى لنا سنه النهارده البلد ما حصلش فيها ازمه في اكل، مع ان 90% من اكلنا مستورد. ده نتيجه ايه؟ نتيجه التجار اللي بجد اللي شغالين، نتيجه المصانع اللي بجد شغالين، ما لهمش دعوه باللي بيحصل في التلفزيون واللي بيحصل في التوك شو بيحصل في السياسيين والكلام ده كله. احنا شغالين يعني القطر بسم الله ما شاء الله ماشي. ودليل على كده ان لغايه النهارده في شركات كبيره، في مستثمرين قالوا مشوا، في مستثمرين بيخافوا، لكن في ناس مستثمرين عايزين يفتحوا دلوقتي في مصر وعايزين يشتروا دلوقتي في مصر وعايزين يشتغلوا. ارجع للنقطه بتاعه حاجه بتاعه الازمه الثقه، الاعلام هو السبب. الاعلام هو السبب في حاجتين، اولا ان هو خلى شكل رجال الاعمال والقطاع الخاص
كلهم احمد عز
سيء جدا بغض النظر عن اي اسم. انا
لا ده انا بقول لك مصر في السجن، يعني انا بتكلم عن واحد المفروض ان هو مسجون فخلوه كله كده يعني،
ويعني خلوه وقبل احمد عز يعني من وانا صغير ان بيطلع رجل الاعمال او التاجر او بتاع هو المجرم، وهو لازم بيشتغل في حاجه غلط، وهو اللي بيعمل حاجه وحشه، وهو اللي بيقطع عيش الناس، وهو اللي بيتسبب مفتري، والكلام ده كله في الافلام والتمثيليات اللي تربى عليها الشعب للاسف للنهارده. الاعلام لازم يغير المنطق ده، لازم نتكلم على الايجابيات، لازم نقول ان فعلا في ناس شرفاء. مش معنى ان انت تجيب واحد شريف وتتكلم عليه او تنوه عنه يبقى لازم ان ده اعلان او ان ده دفع فلوس او كذا. لا، لازم ما نجيب وركزنا فترة طويلة على المساوئ نركز بقى على الايجابيات علشان نقدر ننام البلد. ما هو سيء سيء وكله وحش وكله بتاع، فالناس خلاص تيجي تشغل واحد يقولك لا انا عايز اشتغل في الحكومة. لا، اصل هتلاقي واحد موظف بألف جنيه والف ومتين جنيه بقاله 3-4 سنين اقسم بالله بكروس سيجارة، وبعدين قال لي اصل انا جالي تعيين امن في مدرسة تبع الحكومة. ازاي يا عم؟ طب ما انت بتاخد تأمينات وداخل. لا انا ابويا ومامتي قالوا لي لازم ابقى مع الحكومة. فين الكلام ده؟ ويسيب 1200 جنيه يشتغل ب 300 جنيه عشان الحكومة. الكلام ده ليه؟ نتيجة أزمة الثقة اللي مش موجودة.
نعم.
مش هيعيد أزمة الثقة غير المجتمع ككل ينصب في هذا الاتجاه، حكومة برلمان الإعلام قبل منه، ان هو في مؤسسات كويسة.
تحس ان الإعلام يعني بسبب رئيس في اللي بيحصل في مصر
حسد طبعا،
يعني حتى واحنا نعم. بنصدر للخارج أوضاعنا دايما ما بناخدش بالنا ان احنا ممكن بنرعب مستثمرين عرب او اجانب.
مستثمرين، انا كنت في امريكا الشهر اللي فات فبدور على القنوات العالميه بتجيب ايه عن مصر، ما بتجيبش غير يعني اسوأ حاجه في مصر، ان النهارده اتقتل واحد على باب بنك، ان النهارده اتقتل مش عارف مين في ميدان ايه، النهارده حصل ضرب نار فين.
يعني حتى الاعلام الغربي بنصدر له او وجوده هنا في مصر بدون ضوابط عامل ازمه بالنسبه للعالم كله. أنا ان مصر مش مكان امن لاي استثمار.
يعني لولا ان انا مثلا بتصل بيهم بالتليفون عشان اطمئن على الشركات بتاعتنا والشغل بتاعنا عادي، بعد مرعوب ايه اللي بيحصل، اكل ضرب مجزره مش عارف ايه الكلام ده. طبعا سببه الاساسي الاعلام. النهارده حضرتك قنوات بالكامل تقعد تسمع فيها ما بيقولش غير الحاجات السيئه، ما بيتكلمش غير على النقد، ان انا بنقد فلان ده وعايز اجيبه الارض، او بنقد المؤسسه دي وعايز اجيبه الارض، او بنقد العهد الماضي وعايز اجيبه الارض، او بنقد العهد الحالي وعايز اجيبه الارض. هذا الكلام لازم يتغير. مصلحه مصر ان احنا نتكلم في ايجابيات، بننوه عن السلبيات
صحيح.
علشان نتدارقها
صحيح.
لكن لازم نظهر الايجابيات بتاعتنا
نعم.
لازم نعمل عمليه تغيير او زي ما بيقولوا غسيل مخ للشعب المصري من ناحيه القطاع الخاص ومن ناحيه اهميته. هو ده القاطره الوحيده اللي النهارده قادره تعين مليون واحد. الحكومه عمرها ما هتعين مليون واحد، لكن في يوم ممكن القطاع الخاص يعين مليون لو حصل بطريقه او بالتانية او بس عاد الثقه. النهارده المصنع بيشتغل فيه 1000 و1500، المحل التجاري اقل محل تجاري كشركه كسلاسل سوبر ماركت بيشغل 400 ل 500 واحد. اذا اللي يعمل الكلام ده هو الاعلام، هو اللي يقول للناس اشتغل ما تخافش، اشتغل في القطاع الخاص وما تخافش، اشتغل في القطاع الخاص وهو يأمن عليك واطلب منه انه يأمن عليك وانت خش التأمينات. وبقول لاخواننا او زملائنا او التجار صحابنا لازم تشارك، تخلي العامل مؤمن عليه، تعمل له تأمين صحي او الموظف اللي عندك وهو موجود. بس اقول لك على حاجة غريبة جدا، يجي لك الموظف يقول لك لو سمحت ما تأمنش عليا، ما تخليش التأمينات ليه؟ أصلا أنا باخد معاش من عند والدي ومن عند خالتي ومن عند عمتي، فلو قمت عليا المعاش هتقطع. فأرجوك ما تأمنش عليا. طيب يجي واحد محامي وهو طبعا كلية الحقوق بتخرج كل يوم كل سنة ألفات، ما بيشتغلوش، يجي يشتغل موظف يقول له أنا محامي ما تدخلنيش في التأمينات عشان أنا محامي باخد معاش من النقابة. طيب وبعدين؟ فإذا لازم المنظومة بتاعت المجتمع كلها إعلاميا تتغير. إن كله يركز على إن أنا أشتغل القطاع الخاص كويس. القطاع الخاص هو القاطرة اللي حتى هتاخد اقتصاد البلد ده لقدام، لأن كل واحد عايز يشتغل وعايز يكسب وعايز يزام وعايز يكبر.
أستاذ أحمد، عايز أرجع لحضرتك وأنت في المؤتمر الاقتصادي، نظرة الموجودين، أنت حابب تكلمني في حشد كبير من رجال الأعمال ورؤساء موجودين، نظرة الناس لموضوع التكامل بين الدول العربية وبعضها، وخصوصا إن إحنا مصر في وضع الحقيقة برضو مقلق، نظرتهم إزاي للاستثمارات في مصر والتعاون والعمالة وحتى أخذ ناس من مصر للعمل عندهم، وخصوصا إن معظم الدول خدت فكرة عن العامل المصري سيئة للغاية، فبقى هناك العامل الباكستاني والعامل الفلبيني والعامل الماليزي من الشغالة لمدير الشركة.
أنا حضرت تجربة بسيطة جدا في كل العالم، يعني على مستوى الوطن العربي أو المستثمرين العرب أو كده في موقف انتظار. مفيش حد النهاردة يقدر إن هو يقدر يغامر إلا لو شاف العلامات الصحيحة اللي هو يعني يحصل فيها نمو أو إن هو جاي، لأن عندنا الاستثمارات اللي بتجينا في مصر حاجتين اتنين أو في القبل كده، الاستثمارات اللي هي ملوثة للبيئة أو اللي بتعتمد على الكثافة السكانية فيها استهلاك.
أي
مفيش عندنا استثمارات بتيجي إلا في واللي طبعا كانت البورصة، الثلاث استثمارات دول لازم إن احنا نبقى عندنا خريطة استثمارية، يعني احنا نبقى عارفين احنا عايزين المستثمر مين اللي يجي لنا، ده رقم واحد. أي. مش بتاع مصر النهاردة هي ثالث اقتصاد عربي، احنا اكبر نمو سكاني او اكبر تعداد سكاني في الوطن العربي. فاحنا عندنا قوة استهلاك غير طبيعية. فبالتالي محتاجين ان احنا يعني الاستثمارات اللي جينا تبقى استثمارات مفيدة. خلينا نرجع لبردك لنفس المشروع اللي احنا نقول مليون وظيفة. لازم يعني حضرتك وعدتونا هنا قبل ما ندخل البرنامج بان احنا في موقع للتوظيف هيطلع على الشاشة، بحيث الناس كل المساهمات الشركات الكبرى تقدر تدخل تقول والله انا اقدر ان انا اوظف خمسة اوظف اتنين او كذا، وكل الشباب اللي هو عنده الطموح اللي مستعد يشتغل يقدم لكم بردك عن طريق هذا الموقع ونبدأ.
طيب هل استاذ احمد احنا هنعمل ده فعلا ان شاء الله بصدد، هنعمل انشاء موقع الكتروني ما هنتحرك فيه من خلال خريطة على مستوى محافظات مصر أسماء الشركات اللي هتحتاج توظف، إن شاء الله قلنا موظف واحد أو شاب واحد فقط في كل منشأة تجارية، دعم من هذه الشركات أولا لله سبحانه وتعالى هيتحط له إن شاء الله في ميزانه، نمرة اتنين عشان نحرك الشباب من الأعاد والملل وعدم الانتماء لمصر وكره اللي بيحصل. حضرتك هل في اتفاق مثلا حصل بين حضراتكم في الغرفة التجارية في القاهرة والغرفة التجارية مثلا في البحيرة الغرفة التجارية، بحيث الموضوع واسع ونقدر نعمل المشروع ده من خلاله؟
يعني احنا بنقول ان المبادره دي للجميع، يعني مش محدده على يعني منظمه معينه او كده، لان دي للمجتمع كله. فبالتالي اذا كان المجتمع هيشارك فيها، شركات الكبرى وشركات الصغرى تشارك في هذا الهدف ان احنا عايزين نشغل على المليون وظيفة على مدار السنة او على مدار عشر،
يعني احنا بنتكلم
على واقع 100,000 كل شهر. احنا ده هيحصل، يعني حضرتك لا تتخيل مثلا الحملة بتاعت كانت تشتري المصري رفعت المبيعات في كل السلاسل، من مبيعات كانت وصلت ل 25% الى 3 اضعاف.
انت حسيتها يا استاذ خالد عندك؟
اه طبعا،
بمجرد
حسيت بفي ايجابية من الشعب المصري لما قلنا اشتري المنتج المصري، الناس اللي كان عمال عمرو اديب وكلنا اتكلمنا فيها،
انا حسيت احساس ان الناس سعيد. الناس كانت مكبوتة وخايفة ومرعوبة تنزل وما بتخرجش وما بتشتريش وبتاع، لما حصلت المبادرة دي بصراحة الناس كانها في عيد، الشوارع بتشغي ناس، المحلات كلها
انا على مستوى مصر، لقيت الدنيا
على مستوى مصر كلها الناس نازله فرحانه عايزه الفرحة مش انها عايزة تشتري، انها عايزة تشارك في حاجة كويسة لمصر، وده الهدف من المبادرة بتاعتنا النهاردة.
نعم.
شغل واحد عشان تعمل حاجة كويسة لمصر.
نعم.
وانت اشتغل عشان تعمل حاجة كويسة لمصر.
نعم.
قبل ما تقول لي نفسك او قبل ما تقول لي
وهيبقى نفسك برضو.
وهيبقى نفسك.
انت هتشغل وهتخلق له وظيفة. يعني انت هتخلق له وظيفة. يعني انت عملية ان احنا نبقوا سلبيين بهذا الوضع ده. ده بيعمل تراجع لنا كمان. يعني كل واحد ذو منشأة في مصر لو النهاردة بيتراجع، طب ما كل يوم هيتراجع، لانه التحديات ما هيش داخل مصر بس، التحديات ان الدول المجاورة حوالينا بدأت تزود من طاقتها الانتاجية قياسا على اللي حصل التراجع في مصر.
نعم.
فبالتالي ده في نفسه ان احنا بيفوت علينا الفرص.
نعم.
يعني النهاردة لو النهاردة حضرتك النهاردة مع ان احنا بنطرح هذه المبادرة، اعتقد ان لو كل واحد فكر ان هو يخلق وظيفة الواحد، يخلق وظيفة الواحد عنده ويشغله، اعتقد ان هي هتعمل رقم في الاخر خالص. هنبص نلاقي في اخر الشهر فيه رقم.
احنا قلنا ان المليون دول لو بقى انا بدي 600 جنيه لواحد بس للشاب، هو رقم مش كبير لما يكون منشأة معتدلة وكويسة، يعني واقف على رجليها، المال اللي هيجي ده يعمل لي دورة مال في السوق في شراء وبيع.
مليون جنيه في الشهر.
يعني بتكلم. طب احنا هناخد بس مداخلة الاستاذة نبيلة من اسكندرية. السلام عليكم استاذة نبيلة. الو.
السلام عليكم ورحمة الله.
دكتورة نبيلة ازاي حضرتك؟
ايوه استاذ خالد.
اتفضلي يا فندم.
اهلا بحضرتك. انا الدكتورة نبيلة استاذة في مجال طبي دقيق يعني وعلى المعاش.
اهلا استاذ. اتفضلي.
عايز ادخل بمبادرة معاكم علشان انت بتقول علشانك يا مصر.
نعم اتفضلي.
انا عايزة من قلبي اقول علشانك يا رب.
صحيح. صحيح.
وصلت الاول الكلمة للقلوب، علشانك يا رب. ما نزل البلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة.
جميل.
فلو أنا كنت لقيت في طول السنة دي مليونية نزلت تتضرع، سامحنا يا رب، صرنا يا رب، نجينا يا رب، الهمنا يا رب، كانت تتحلت كل المشاكل. تستارت ويد. أنا مع الإخوة الأفاضل الضيوف، وربنا يكرمهم ويكرمك يا أستاذ خالد، وأرجوك يتسع صدرك.
تفضلي يا فندم.
المبادرة الأولى إن أنا عايز أقول إحنا لازم نشتغل على حاجة اسمها على التوازن.
ايوه فندم.
ما ينفعش ايه اصلح ده وبعدين ده وبعدين ده، كله يمشي مع بعضه. وانا اتعلمتها من السيده فاطمه الزهراء رضي الله عنها.
نعم.
كانت تهز المهدي بقدمها وتتلو القران بلسانها وتطحن القمح بيدها.
نعم.
فعرفت منها وانا صغيره قوي ان في حاجه اسمها الشغل على التوازن.
رائع فندم.
ثلاث اربع حاجات في نفس الوقت.
صحيح يا فندم. صحيح.
انا عندي الامن واقع والتعليم ما نضحكش على نفسنا، مفيش تعليم، وفي مدارس هنا في اسكندريه في حته الشعبيه الولاد قاعدين على الارض والشبابيك ما فيهاش ازاز.
نعم.
وما بياكلوش، تقول له ما كانش ليه، يقول لك انا الدور مش عليا في الفطار، احنا في البيت بنفطر بالدور.
نعم.
يعني اربع خمس اولاد الام تقول له انت النهارده تفطر، والتانيين يروحوا جعانين. خلي بالك انا واحده استاذه جامعيه وداعيه اسلاميه وليه عمل ونشاط اجتماعي.
نعم.
ادي الامن، ادي التعليم. بعد كده نيجي الاقتصاد. الاقتصاد هاخد الخيوط من الاساتذه الافاضل.
طيب.
حاجتين انا بقول مبادره، انا استاذه على المعاش، هبتدي المبادره بتاعتي ب 1000 جنيه، اعملوا لي رقم كده في اي بنك، بنك فيصل مثلا، ان انا مش ب 1000، انا هبتدي اهو ب 1000 جنيه. هما بيقول في 4 مليون واحد مقتدر، ماليش دعوه اللي لسه جل ولا مالوش، بدل 4 مليون باغنياء، اغنى مني اكيد.
نعم.
لان انا ما طلعت على المعاش خدت 100,000 جنيه نهايه خدمه بعد 36 سنه.
ايوه.
يعني ال 100,000 جنيه ما اقدرش اجيب لابني شقه، دفعتهم وقدم لشقه. حلو كده؟
ايوه.
يبقى انا بقول لك هدفع 1000 جنيه، يبقى ال 4 مليون دول اكيد اغنى مني. وكل واحد فيهم مراته وحد من ولاده غني اغنى مني. فلو دول كل واحد دفع 1000 جنيه، واحنا عارفين ان 1000 في مليون يبقى دي مليار. خد بقى قيس حضرتك لعيبة الكورة اللي بالملايين عندهم في البنوك. صح كده؟
احنا عملنا والله قلنا مبادرة.
معلش اسمعني بس.
سامعك.
من وجد ذلك فليحمد الله.
نعم يا فندم اتفضلي.
ما وجدت، يبقى احنا فذكر فإن الذكرى ما قالش تنفع الناس، تنفع المؤمنين.
نعم يا فندم.
ولما بقول عشانك يا رب، عشان اقول ان العادة بنية صالحة وخالصة لله تبقى عبادة.
صحيح.
والعبادة بنية فاسدة، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الفرقان.
نعم.
فاحنا دلوقتي انا مكلمتي دي واستماعكم ده، انا خالصة لوجه الله.
نعم.
احتسبها كده عند ربنا سبحانه وتعالى.
ربنا يبارك.
فلما احنا نجمع من حتى 20 مليون يا راجل، من 20 مليون كل واحد 1000 جنيه، وفيهم من يقدر يدفع 5 و6000 جنيه، صدقني لعيبة الكورة الفنانين النضاف، مش اي فنان اللي مش قرشه ملون.
نعم.
والأدباء زي الشهر اللي اتكلم، والمهندسين والضباط والمحامين الأغنياء، صدقني تقدر ببساطة يمكن 40 مليون تاخد من كل واحد 1000 جنيه ولا يؤثر في حاجة.
نعم.
وأنا ببتدي بنفسي. أدي نمرة إيه؟
واحد.
نمرة اثنين، إن أنا كنت من كام يوم وأنا عندي ظروف صحية صعبة نزلت بقدر الله، أنا بنزل شغل مرة واحدة عشان أدي المحاضرات بتاعتي. فقلت للسواق طب وديني إيه؟ احد المحلات اللي هي سلاسلها all over the world زي ما بيقولوا، ولا يعني كذا.
نعم.
وارجو ما يبقاش تشابه اسماء يعني فتح الله عشان الاستاذ خالد يعني المعرفة. بسم الله ما شاء الله ربنا يزيدهم من نعيم ويبارك لهم.
امين.
بس من الابرة للصاروخ تركي هندي الماني.
نعم.
انا عايز اخد الخيط هنا، عايز.
نعم.
اخد الخيط.
نعم.
انا عايز بقى بتوع فتح الله الممتازين المتدينين اللي جدهم الواحد سمع عن تاريخه، واخد بالك عن تاريخه.
نعم.
واخد بال حضرتك، يبتدوا الفلوس اللي هيتبرعوا بيها او اللي هيلموها مننا يعملوا صناعات مصر، يقلدوا يعني. انا كنت بشتري لهم الكهرباء الموفره.
نعم.
الماني ياخدها.
نعم.
ويعمل زيها.
نعم.
طبق البلاستيك، عمرك سمعت ان الطبق البلاستيك يجي من تركيا؟
انا طبعا دكتورة نبيلة والله سعيد عشان بس عشان وقتنا اتزنق شوية، فانا هتواصل مع حضرتك، تسيبي نمرة تليفونك في الكنترول، هنكلم حضرتك وناخد الكلام ده ممكن نقراه على الهواء عشان بس وقت الضيوف، لان عندي فقرة تانية. استاذ خالد اتفضل. يعني المبادرة اللي بتتكلم فيها ان احنا النهاردة لو اتكلمنا عن الاربعة مليون منشأة هنتحرك في خطين دلوقتي متوازيين. الخط اللي حضرتك الاستاذ احمد بتقترحه الرائع، ان كل منشأة من المليون من الاربعة هتشغل واحد، يبقى شغلنا مليون شاب ان شاء الله في 10 شهور. وفي نفس الوقت لو ما هوش قادر يشغل الثلاثة مليون منشأة تانيين يدفع ان شاء الله 500 جنيه لله يطلعهم، يقول دول هنحطهم في بنك معين لدعم مشروعات متوسطة وصغيرة زي ما قال الاستاذ احمد، نحرك بيها الاقتصاد برضو بشكل اوسع.
الـ يعني حضرتك يعني الدولة رصدة مبالغ في الصندوق الاجتماعي والصناعات الصغيرة والمتوسطة، بس
نعم.
هي مش مفعلة.
اي
مش مفعلة.
السبب مش مفعلة نعمل فيها يا استاذ احمد؟
لازم. عشان كده حضرتك لما بتتوقع من البرلمان حاجات تحرك ده.
طب هل يا استاذ احمد واستاذ خالد حضرتك والتجار الشرفاء والناس رجال الاعمال اللي بيحبوا البلد وعندهم حس وطني عايز يكسب، ما بنقولش حاجه، ده حقه التجاري انه يكسب وحقه في حياته، وفي نفس الوقت عايز ينهض ببلده ويشغل الشباب، هل في قدامكم مشروع ما محضرينه بحيث ان البرلمان ده لما يبدا جلسه الانعقاد 23 يناير باذن الله ويبدا التحرك بشكل كويس ان الطلبات دي تتقدم، علشان برضو اكيد البرلمان جاي مش مستوعب يعني كل الامور، محتاج حد برضو يوضح له الصوره.
اتفضل. هو الحقيقه من ايام العهد السابق واحنا في لسته كامله بالقوانين التجاريه كانت بتدرس ومعمول لها دراسات كامله على اساس بس كانت تخش البرلمان تعتمد، لان معظم القوانين التجاريه من سنه حاجه و20 وحاجه و30 طبعا. آه. ما ينفعش النهارده. آه. نعتمد عليها، فهذه القوانين اوريدي جاهزه وكانت بس مستنيه تخش البرلمان تعتمد.
أي.
انا ارجو، وطبعا السيد وزير التجاره والصناعه عنده هذا الكلام والمستشار القانوني عنده هذا الكلام، ان هو يدخل الكلام ده على طول في اول جلسات للبرلمان اللي جاي. هي اوريدي
لا قصدي لو ما دخلوش يا استاذ خالد واستاذ احمد
احنا مش هنسكت.
لسبب اصل انا النهارده بتكلم عن وزير حكومه انتقاليه، فممكن يكون واحد يقول لك ايه يا عم انا فوخك، انا كل 4 شهور وماشي،
عشان كده احنا مستنيين برلمان
ما يكونش عنده الحس الوطني.
احنا مستنيين
في واحد وفي واحد يقول لك انا لو اشتغل شهرين ما عنديش مشكله، انا اشتغل عشان خاطر بلدي.
طبعا.
مش باصص ان هو وزير لازم يبقى فوريفر تيفال زهران يعني، او لاصق في الكرسي زي النظام السابق يعني.
هو حضرتك يعني طبعا في داخل البرلمان في اكتر من حزب حاليا.
نعم.
وكل حزب ليه مفهوم اقتصادي مختلف عن الاخر، فاحنا لغايه هذه اللحظه لم يعلن الحزب او الاحزاب اللي موجوده دي ايه برنامج الاقتصادي بتاعها يعني
بس انا بتصور ممكن يكون في قواسم يا استاذ احمد، حتى لو اختلفنا في الرؤى الاقتصاديه في قواسم مشتركه لازم نحركها بسرعه.
في نقطه غريبه جدا يا استاذ خالد.
اتفضل.
الناس اللي مترشحه لرئاسه الجمهوريه والناس اللي ترشحت حتى للبرلمان وكل القنوات وكل الاعلام كله بيتكلم على السياسه فقط وما بيتكلمش خالص على الاقتصاد، وبيتكلم على كله عبارة عن ماتشات ومباريات سياسية. يعني الحقيقة بقعد بأذن الموضوع كله سياسي بس. مين فصيل يكسب، مين فصيل ياخد البوزيشن ده، مين فصيل يكسب هنا، مين فصيل يكسب هنا. مفيش ولا واحد قدم
برنامج اقتصادي واضح. برنامج
اقتصادي واضح. وانا مش فاهم يعني مع احترام كافة المرشحين ازاي ما قالش انا اقتصاديا هعمل عندي هدف واحد اتنين تلاتة. تبص تلاقي الكلام اللي بيطلع كله عين. كلام عام. احنا هنشغل الناس، احنا هنحرر الاقتصاد، احنا هنبقى علاقتنا كويسة بالدول العالم كلها. ده كلام طفل في ابتدائي يقوله من كتاب. لكن انت راجل مرشح لمنصب مهم جدا ومنصب حساس ومنصب حيوي، لازم تديني خطة، لازم تديني بلان. سواء انت حزب، سواء انت فرد، سواء انت جماعة، اديني خطة. عندي هدف هعمل واحد اتنين تلاتة، همشي بالخط الخطة الفلانية واحد اتنين تلاتة
لمدة ثلاث سنين.
ده اللي انا
بعد كده
ان شاء الله حتى بدون مدة، بس يبقى فيه انا عارف الراجل ده رايح فين. انما احنا دلوقتي كل الكلام سياسة بس، ومين الذي يركب سياسيا.
نعم.
ومين الذي يقود البلد سياسيا.
أي.
بغض النظر بقى اقتصاد ايه واللي اتنهب ايه والقرارات ايه والاراضي ايه والكلام ده كله، والواقع بتاعنا كمصر وكسوق مصر. مصر خلي بقى حضرتك دول العالم مستنياها، دول اللي بتتعامل معانا، احنا بنتعامل مع كذا دولة، عارفين ان مصر في الفترة اللي جاية قدامها انطلاقة. يعني مش هتطلع كده لا، يعني واحد اللي هتطلع كده ان شاء الله فقط
حكليم.
لسببين: الشعب بتاعها وكثافته السكانية 80 مليون مصري كلهم بص لهم. الثانيين مصر اكبر ناس برضو حتى مع سوء التعليم اللي عندنا، انما من اكثر الناس تعليما حتى اللي موجودين بالخارج.
نعم.
واللي موجودين في مصر.
نعم.
دكاترة الجامعة والناس اللي عندهم فكر وعندهم دماغ المصري بسم الله ما شاء الله ذكي، هم عارفين دي كويس. فعارفين ان احنا لو مجرد بيحصل عندنا استابيليتي، يحصل عندنا استقرار ويحصل عندنا امان ويبقى في اتجاه كويس، مصر تنطلق ان شاء الله لفوق على طول، واقتصادها يعني زي ما بيقولوا ينور كده بسرعة رهيبة
بإذن
الله. يعني
هنختم مع الأستاذ أحمد، اديني تصور كده من عند حضرتك او في اضافة حضرتك بتكلم فيها.
يعني اعتقد ان احنا يعني عندنا اولويات. رقم واحد ان احنا يعني قطاع التعليم ده مهم جدا، خصيصا التعليم اللي هو
الدكتور نبيلة بتقول يعني المفترض ده كانت وجهة نظري حتى وانا بتكلم على التحرك الثوري مع التحرك البنائي ما يتعرضوش مع بعض، نحن نتحرك في امور متوازية.
ايوه. الحق قبل الحلقة قلت لي كلمة مهمة جدا، يعني قلت لي الثقة. احنا المجتمع كله لازم يثق في بعضه. مرة تانية لازم المجتمع بكل طوائفه يثق في بعضه، وإلا هتحصل كارثة.
نعم.
لانه احنا
خيانات كتيرة بيننا وبين بعض،
كل الناس بتتهم الاخرين وهكذا. فبالتالي دي مشكلة ضخمة جدا. فرقم واحد لازم ان احنا نهتم انا بتكلم على التجارة والصناعة، لازم المعاهد الفنية نهتم بها جدا، لازم البعثات الخارجية اللي هي هتضيف للصناعة والتجارة الشيء الكتير، لازم نهتم بالصناعات المتوسطة والصغيرة.
صغيرة. نعم.
لازم القطاع الزراعي اللي احنا لنا تاريخ 7000 سنة في القطاع الزراعي، وزي ما قال خالد ان 90% من استيراد مصر للأغذية ده شيء مهين لمصر. لازم ان احنا نهتم بالزراعة. قطاع الزراعة ده قطاع مهم جدا جدا، وزي قلت من التجربة البرازيلية، النهاردة البرازيل اهتمت بالزراعة، بقت رقم 7 في العالم في الزراعة، وعندها طموح انها
بندم. ده احنا ايام الثورة الناس استغلت الانفلات الامني بنت بتيجي على الارض الزراعية تبور الدنيا ويبني
عشانية. يعني تخيل، انا سمعت مثلا في اسكندرية عندنا 1800 مخالفة، يعني بنت 1800 مخالفة
على الارض الزراعية
سنة واحدة، لا في داخل المدينة.
ما انا بتكلم
ونتيجة كذا. لكن لازم نهتم رقم واحد، المحرك الاول للاقتصاد المصري او اللي هو هيحرك النمو الاقتصادي هو القطاع الخاص.
نعم.
لازم ده هو ده المحرك الاول، ولازم يعني نديله الثقة والدعم. المشروعات الصغيرة، التنمية البشرية ده زي ما قلت حق في كوريا، يعني رئيس كوريا قال لك احنا فقراء في كل شيء ما عدا الثروة البشرية.
نعم.
لو احنا يعني استثمرنا في العنصر البشري هيبقى عندنا كوادر، وهتبقى عندنا يعني نمو اقتصادي مرتقب،
وان شاء الله باذن الله ربنا يعني ايه يعني بنتوقع من البرلمان وبنتوقع من الثوره ان شاء الله باذن الله الخير لمصر كلها.
معانا رجل اعمال زين السادات صاحب مصانع عرب كولا. السلام عليكم استاذ زين.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا فندم؟
اهلا استاذ خالد. ازي حضرتك؟
معانا الاستاذ خالد فتح الله والاستاذ احمد صقر بيسلموا على حضرتك. استاذ زين يعني احنا بنتكلم في المبادره دي, حضرتك كصاحب مصنع عرب كولا شايف ممكن نفعلها بشكل سريع شوية علشان الناس تخرج من فكرة الاحلام طويلة الامد اللي بتخليها تحبط وتحس ان مفيش حاجة, يعني ازاي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انا شايف ان احنا نشجع المنتج المصري ده نمرة واحد ونقف وراه, وانا شايف ان مصر كلها ايد واحدة دلوقتي وكلها بتقف ورا المنتجات المصرية, وانا شايف كلام الناس الافاضل اللي عند حياتك كلام زي الفل, وانا بايده طبعا ان هم ناس خبره وناس فاهمه وعارفه كويس. فانا شايف ان الوقفه اللي موجوده حاليا في مصر ورا المنتجات المصريه دي وقفه كويسه, واحنا لازم نشجع كمان يعني العامل المصري ونديله ثقه في نفسه عشان يطلع منتج كويس والفينش يكون كويس, وبالتالي هيبقى الاقبال على المنتجات المصريه كويسه. فاحنا بجميع العوامل كلها هنقدر ننهض بالمنتج المصري ويضاهي كل المنتجات الاجنبيه, وان شاء الله ده اللي هنتوقعه في المستقبل.
طيب احنا طبعا بندعوك حضرتك, احنا معادنا الاربع على الهواء لعمل حوار مفتوح برضه في هذا الامر. بنشكر حضرتك الاستاذ زين السادات صاحب مصنع عرب كولا. في واحد بعت رساله معايد ايه قالوا كل واحد رد اسمه مش عارف هوستيك تيك, هو كاتب كده يعني بيقول السلام عليكم, يؤسفني علمي مسبقا انك لن تطرح سؤالي على ضيفك لان انا عودنا منك على انك انت ما بتحبش تحرك ضيفك, ده هو بيقول لي كده يعني رغم تعرض هذا مع مبدا المصلحه العامه. اخي خالد, بسال الاستاذ خالد فتح الله انه لو كان يقصد ان نعين مليون شاب كمثل من يعينهم عنده بمبلغ 500 جنيه يصل الراتب 100 جنيه بعد مرور 5 سنوات كي يكون الشاب بعد كده شحات لا اكتر, لانك لو حسبت المرتب اللي يستغل بيه الشباب لحاجاتهم لا يكفي حتى لاعانته هو شخصيا, فما بالك الشاب يطمح في بناء بيت وغيره مما تعرف سياستها مسبقا على مصلحه خاصه لا اكثر. وبعدين بيقول لي اتقي الله, كان انا يعني انا مش عارف طبعا الله ما جعلنا
من المتقين. هو معلوماته غلط جدا, احنا بنعين عندنا في المؤسسه بتاعتنا اول تعيين على 800 جنيه و700 جنيه وفي خلال 5 شهور بيوصل المينيمم عندنا ال1000 اللي هو المؤهلات المتوسطه, والمؤهلات العليا ال1200 في نعم. خلال 5 شهور الاولانيين نعم. وبعد اول سنه بيوصل ل1500 و2000 جنيه على حسب الوظيفه اللي هو بيرتقي لها. في حته ال500 جنيه دي كانت ايام يمكن التسعينات ولا حاجه, كان هو بيشتغل معانا او يعرف المعلومات دي من التسعينات طبعا.
انا بشكر
حضرتك الكلام ده, والنهارده مفيش الارقام دي مش موجوده حضرتك نعم. النهارده حضرتك بتجيب سوري اللي بينظف في البيت النهارده بياخد 35 جنيه في اليوم و40 جنيه في اليوم.
35 جنيه مش شغاله بتاخد 60 جنيه
دلوقتي. شغاله بتاخد 60 جنيه. والنهارده العامل اللي بيطلع شويه طوب وشويه رمله وبينظف في الشارع بياخد 60 و75 جنيه في اليوم.
انا بشكر حضرتك الاستاذ احمد صقر السكرتير عام الغرفه التجاريه بالاسكندريه وصاحب شركه الصقر للصناعات الغذائيه, والاستاذ خالد فتح الله نائب رئيس الغرفه التجاريه بالاسكندريه.
احنا بنشكرك
على السوبر ماركت فتح الله, بشكر حضراتكم وهنتواصل مع بعض وقت ما حضرتك تقول لي ان فعلا بدا في بعض رجال اعمال من خلال اتصالاتكم للتجاوب مع على الفكره عشان خاطر ربنا زي ما قالت الست الطيبه الدكتوره نبيله وعشان خاطر بلدنا ثانيا, لان احنا هدفنا دايما في كل حاجه بنقول ديننا وبعدين بلدنا. لو وصل ده هنبتدي نحرك الموقع الالكتروني ونكتب الحاجات المطلوبه عشان كل محافظه تتحرك بشبابها تروح تقدم او يقدم الشباب للمنشاه اللي هتشغل واحد شاب واحد.
انا حاليا ما عندي 100 وظيفه عمل في فرع القاهره بس ومش لاقي لهم ناس.
طيب ادي دعوه من الاستاذ خالد فتح الله
شارع صلاح سالم في مرات
الاولى. الرساله بتاعت الاستاذ تيك تيك ربنا يبارك فيك. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وفاصل ونواصل مع الاستاذ محمد ابراهيم مبروك الباحث والكاتب الشرعي وكلامنا عن وثيقه الازهر وتعليقا على بيان الدكتور البلدعي. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله, رجعنا لكم بعد الفاصل مع الأستاذ محمد إبراهيم مبروك المفكر الإسلامي في حوارنا عن وثيقة الأزهر. أستاذ محمد وش كده في سؤال مهم قوي, واحد بعت رسالة بيقول هو كل لما تحب المجلس العسكري يعمل حاجة أو الحكومة تقترح حاجة أو حد من بره عايز يمرر حاجة واحبها في السؤال ده والله، نحطها في صيغه الازهر وفي صبغه الازهر وعلماء الازهر ونقول ان ده مقترح الازهر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو على طول كده هو
معلش طيب. ده سؤال جاي كان مهم والله، قلت ابدا بيه بس على طول
وانا جاي دلوقتي حيل. ماشي بسم الله الرحمن الرحيم. مساله الازهر واحد زائد واحد يساوي اتنين علشان الناس تستطيع انها تستوعب ايه الاحداث اللي جايه في الفتره القادمه بشكل عام، واحنا موقفنا الاسلامي ايه حقيقته بالضبط. احنا قلنا واجتمعت هذه كل الطيارات في هذه البلاد ان كل رجال مبارك يجب القاءهم في البحر. احنا مش هنقول نلقيهم في البحر ولا حاجه، بس على الاقل يجب نزعهم انتزاعهم من المراكز
الحساسه والمؤثره
والقياديه.
نعم.
لماذا هذا السؤال؟ قيادات الازهر بالذات وشيخ الازهر كان راجل عضو في لجنة السياسات بتاعت جمال مبارك.
كويس.
لماذا الليبراليين لا يقولون يجب اعفاء الرجل
من منصبه؟
هو ده السؤال. يعني هناك اتفاق كامل ان لو كانت الثورة المصرية دي، مش انتوا بتسألوا وتقول استكمال اهداف الثورة، من اهم اهداف الثورة ان الناس اللي افاء اماكن الحساسة انها تنتزع من مناصبها. فلماذا يترك؟ يترك لانه على هواهم. المسألة بكل بساطة
قيادات. يعني سكوت الليبراليين على وجود شيخ الازهر في مكانه وعمرهم ما اتكلموا عن انه يقال من مكانه، او انه مثلا انا اسف في اللفظ زي ما بيقولوا فلول، مش عايز اقول كده يا شيخ الازهر، وانه كان في لجنة سياسات دلوقتي عشان بيوافق اطروحاتهم اللي دايما شايفينها في مصالحهم. يعني ده وجهة نظر
سبحانه. ببساطة خالص، لو لم يكن شيخ الازهر او اي قيادة كانت على هوى حسني مبارك في محاربة الحالة الاسلامية بشكل عام، لم ما كان هؤلاء الاشخاص موجودين في اماكنهم.
نعم.
فرجال مبارك لو انت عايز تعمل ثورة حقيقية شيل من رجال مبارك من اماكنهم.
أيه.
من اماكنهم. طيب يبقى هؤلاء موجودين لانهم على هوى الطبقة الليبرالية التي صنعها مبارك. فهذه هي الحقيقة. شيخ الازهر رجل بتاع فلسفة وصوفي وكان في لجنة السياسات بتاعت حسني مبارك،
جمال مبارك،
بتاع جمال مبارك. الرجل الاخر المفتي لا راجل صوفي، يعني الراجل تبع الدائرة، الراجل المعينه حسني مبارك يعني تبع الدائرة برضه وليبرالي. ده بيتكلم دلوقتي مطلع بيان ان الاسلام ليبرالي. فالناس على نفس الكيفية المباركية. فلماذا لا يصور الليبراليون ضدهم؟ والسؤال الاخر، ولماذا لا يصور الاسلاميون ضدهم؟ دي من اخطاء الاسلاميين الكبرى، بس احنا هنتكلم فيها في الاخر، ان كانت من اهم الخطوات التي كان يجب ان يتخذها الاسلاميين ويصرون عليها. طيب هم وجودهم في اماكنهم دلوقتي ازاي؟ والله ده جزء لا يتجزأ من الخطة الامريكية، مش دلوقتي، الخطة الامريكية من ايام مبارك.
طب الناس دي لما جت تقدم استقالتها استاذ محمد المجلس العسكري قال لهم لا او رفض؟
لا ده مش قضيتي انا. طيب. انا هتكلم حقيقة الواقع المصري، الدنيا بتتصرف ازاي وامريكا بتتعامل ازاي في الصراع. احنا في صراع عالمي طول عمرنا مع الامريكان. امريكا دلوقتي عاملة خطة من اكتر من مجال، ازاي ان في النهاية تقلص هذا هذا الاسلام وتميره وتنتزع حقائقه منه وتفرغه من الداخل. المسألة كالتالي، هو بيعمل لك مجموعة من البدائل. اولا انت عايز مرجعية، فهيخلي لك المرجعية صوفية ليبرالية ادي في الازهر
زي تقرير رند ما قال.
صبرا بس عليا يعني ادي لو انت حبيت انك انتوا اختلفتوا مع بعض فتبقى بتقول مرجعيتك في النهاية الازهر، فالازهر انا بوصله لك، الازهر خليته على مزاجي.
كويس.
ادي مش دي مرجعيتك النهائية. طيب نيجي بقى في البدائل الاخرى الاسلامية. الاسلام يبقى اسلام ليبرالي، بمعنى ان انا خلي لك ان الدعاء وبعض الحركات الاسلامية ان هي بتتكلم على ان الاسلام يتكيف مع الليبرالية. وانت جالك حتى واحد الليبراليين كانوا عندك اكتر من واحد هنا ويتكلموا عن التكيف مع الليبرالية.
كانوا سلفيين.
يعني ايه يتكيف الاسلام مع الليبرالية؟ اللي هو الكلام اللي اتقال بنفس صيغة الاصل. نتكلم عن الكليات. كليات الاسلام، كليات الاسلام،
كليات الشريعة.
كليات الشريعة هما بقى بيقولوا اللي هي مع الخير والعدل
والحرية والمساواة
كل فلاسفة الوجود، أشرح هذا الكلام للمرة المليون لعل الناس تفهم ذلك، كل فلاسفة الوجود اتكلموا مثلا عن هذه الأمور. لو اتكلمنا مثلا عن العدل مثلا، هديك مثال. أنا لما أقول الإسلام مع العدل، أنا بقى على طول أنا نصاب، كل ده شغل نصب. إزاي؟ العدل مثلا، لما جيب مثلا أفلاطون يجي يتكلم عن العدل، العدل إن عند أفلاطون إن الفلاسفة والناس الحكماء والناس الحلوة كده هم اللي يحكموا البلاد ويسيطروا عليها. راجل عيان، راجل تعبان، راجل مريض، ده يفهم بره الشارع يرموه البحر، ادي العدل بتاعه. هي دي جمهوريه مثاليه افلاطون، ان الجمهوريه تكون للاسوياء. طب نروح للعدل عند ارسطو. العدل عند ارسطو يا سيدي ان الذين في دماهم الحضاره اليونانيه هم الذين يسودون الكون. طيب الباقي بربر. طب يعمل ايه في البربر؟ قال الاسكندر الاكبر تلميذه اقتل نص الدنيا في سبيل نصر الفلسفه اليونانيه والحضاره اليونانيه في النصف الباطن.
هل الليبراليين في
مصر؟ انا بس هديك امثله بس سريعه كده عن العدل. اروح العدل انط لك نطه طويله، اروح لك العدل عند ماركس. العدل عند ماركس ان يسود الطبقه العماليه على العالم كله، وان يبقى الناس متساويين في الجنس وفي المال وفي كل الاشياء.
هل انت بتتناقش مع
العدل دي نظر؟ ده كلام عام بيحكي على الدقوق.
هل انت بتتناقش مع الليبراليين دول؟ طبعا خلي بالك احنا لما في ليبراليين جم هنا احنا اتكلمنا معهم بمنظور او باخر، اتفق معنا ناس او اختلفوا، لكن اتكلموا كلام حيدانوا به ان خالفوه هنا، وده مش موضوعي. موضوعي الاساسي ان احنا كنا بنتكلم عشان خاب مصر نتجاوز، انما هم قالوا كلام. يعني عمرو حمزاوي امبارح اتشتم على التويتر لما اتكرع على اساس انه قال انا مع ثوابت الشريعه، وانا افرض ان هو بيضمر جواه حاجه غير كده، ده مش شاني انا، شاني ان احنا انتزعنا منه اعتراف بهذا الامر، يخالفه ده موضوع. انت وانت قاعد مع ليبرالي بيكلمك عن العدل، كلمك عن العدل عند ماركس وعند ارسطو ولا حاجه، ولا بيكلمك عن العدل اللي هو في مفهومه اللي احنا نعرفه حتى في ديننا؟ يعني
هو ايه المفهوم؟ هو مش الدنيا اتميعت؟ هو بيقول لك الاسلام مع العدل، وثيقه الازهر هتقول لك انا مع الكليات، مع كليات الشريعه. ارجع لوثيقه الازهر الاول تاني وبعد كده ارجع لك للناس ديت.
بس ترجع لي عشان تربط لي
انا هربط.
احنا اتكلمنا في رمضان لو تفتكر عن وثيقه الازهر المره الاولى
يا سيدي ماشي.
اديني ربط.
ما المشكله
وايه اللي جدد الفكره دي؟
ما المشكله انت سايبني شهر ونص والدنيا باظت، 50,000 مشكله بتهاجم الاسلام، وجاي محمد مبروك حلها في فروع في ساعه الا ربع.
حاضر اتفضل.
والله يكون في عون الجمهور اللي قاعد معايا.
اتفضل
ماشي. كليات الشريعه اللي هم بيسالوا عنها دي بديل لاحكام الشريعه. انا لما احب انصب على خلق الله كلها واقول ده انا مع الشريعه الاسلاميه ومع الاسلام، اقول ايه؟ ونحن مع المبادئ العامه للشريعه الاسلاميه.
جميل.
نحن مع كليات الشريعه الاسلاميه. كليات الشريعه الاسلاميه دي اللي هي اللي جت في بند الازهر. اما كليات الشريعه الاسلاميه دي يعني ايه كليات الشريعه الاسلاميه؟ يعني الكلام العام. بعد كده هيقول لك العدل والاحسان
والحريه والمساواه.
ده يبقى معناه ايه؟ يبقى معناه ان هو مش مع احكام الشريعه، لان هي الكليات هي اللي هو ده هذا الكلام العام اللي موجود عند فلسفه الكون كلها. هو ما قالش ان هو مع احكام الشريعه. لو كان عايز يقول مع احكام الشريعه كان قال مع احكام الشريعه. فدلوقتي دي عمليه نصب بتتم. انا بقول هذا الكلام وانا يعني اتحاكم عليه قصاد اي محكمه في الكون.
اتفضل.
سواء كان الازهر او غيره او اي مجال يتكلم عن كليات الشريعه تختلف تماما عن احكام الشريعه. طب هي المساله مش بسيطه. يعني ايه يا جماعه؟ هو مين اللي كان قاعد مجتمع بيعمل الوثيقه؟ شيوعيين. انا بتكلم باللفظ. ويجي يحكموني جبل عصفور ده ايه؟
صحيح. ما انا قلت
يوسف قعيد ده ايه؟
نعم.
مش عارف نبيع عبد الفتاح ما كانش شيوعي يبقى علماني. يبقى المسائل، يبقى مصير هذا الامه واللي يضع وثيقه الاكبر هيئه في الامه كلها يا شيوعيين يا ملحدين يا علمانيين، ده كلام فارغ. دي امه بيتنصب عليها.
جميل.
فخلينا نضع الامور في نصابها. يبقى بعد كده هو ازاي نقول دي وثيقه الازهر في نفس الوقت كان ائمه الازهر واقفين على باب الازهر وعاملين مظاهرات وبيقولوا هذه الوثيقه تؤسس للعلمانيه في مصر؟ يبقى اني خديعه. ما الذي يحدث؟
طيب موقف الاسلاميين يا استاذ محمد من هذه الوثيقه وبيروحوا يقابلوا شيخ الازهر بعد ما شيخنا بيقعدوا معاه، هل بيعملوا توافق؟ هل بيغرر بيهم؟ هل الدنيا مش واضحه برضه عشان نفهم؟ يعني
انا قلت لك انا هتكلم عن مشاكل الاسلاميين في اخر الحلقه كتير عشان طيب. ما اظلمش الناس دلوقتي.
نعم.
لكن هي في مساله الوثيقه ديت يعني ايه مشكله الاسلاميين؟ الدنيا عايزين يمشوها، الاخوان منهجهم عايزين يمشوها. انا كلمت عبد المنعم الشحات في الموضوع دوت وزعل مني. قلت له ايه الكلام اللي انتوا عملتوه بالنسبه لوثيقه الازهر؟ قال لي احنا كان علينا عليها مؤاخذات وقلنا عليها كذا وكذا وكذا. نعم. بما الامر بما اللي هو ينافيها. قلت له لا، ولا تقول عليها مؤاخذات. بترفض يعني تترفض؟ انا ما اضحكش على الجمهور. مشكلتي بقى الاسلاميين هم يحلوها بينهم بنفسهم. دلوقتي البلد مصرها يا شمال يا يمين.
نعم نعم جميل
يا سيدي. بس عشان انا بقول لك هذا الكلام, في حاجات بتحصل دلوقتي ان الاسلاميين اذا لم
يلتزموا
باحكام الشريعه الاسلاميه فضل. اذا لم يلتزموا ان هم يطبقوا الشريعه الاسلاميه البلد هتحدث فيها اشياء كبرى. اذا حاولت انت خدت 75% فاكر رقم 75% دوت ما هو ساعه لما الناس كانوا بيقولوا الاسلاميين مش هياخدوا حاجه ولا
نسبه اكتر من 10%
ممكن اللي قال لك ان ايه ان هياخدوا 75% بالنص يبقى افتكر يبقى اجيب الحلقه وشوف
خدوا 70 ماشي
خدوا 70 3 البعض بيقدرهم 73 ايا كان
ما علينا
ما نختلف في 2
طيب
ماشي فدلوقتي الاسلاميين لو هم حريصين على انهم ياخدوا 25% الثانيين اؤكد لهم ان هم هيخسروا 75% الاسلاميين لم ياخذوا هذه النسبه من اجل ان هم اداريين عظام ولا ان هم هيحققوا التقدم ولا ان هم لا هم خدوا هذه النسبه لان هم قالوا في اجتماعاتهم قصاد المؤتمرات الجماهيريه اللي بياخدوها نحن مع الشريعه الاسلاميه الشعب يا راجل دخل يوسف اساسا الكلام قال الشعب المصري مش مغفل هو انتخب الاسلاميين علشان ان هم وعدهم بتطبيق الشريعه الاسلاميه
أي.
مش تهيج نيجي النهارده ان كنتوا بقى بتتعاملوا بعد ما انتوا جبتوا الناس واداكوا الناخب اداكوا وصوتكوا علشان انك انتوا تجيبوا الشريعه الاسلاميه جاي النهارده تتكلم لي على انك انت توفيق وغير توفيق دي مسائل بقى ثانيه بقى انت لو استمر هذا الاتجاه في توجهي ايه او الدنيا يعني ستمضي الى خط اخر يعني.
طيب الفرق بين الوثيقتين يا استاذ محمد بقى
يعني
الوثيقه الاولى ايه اللي تجدد فيها عشان يتعمل وثيقه تاني؟
الوثيقه الاولى انا بتحكم لك عليها على كده كم خط عريض افهمك ايه المدخل ليها وان زي ان هو بيعلم من الدوله.
اتفضل.
بص يا سيدي هو بيقول ايه؟ بيقول انا هاخدها من روح تراث اعلام الفكر والنهضه والتقدم والاصلاح بدايه من محمد من الشيخ حسن عطار ورفاعة الطهطاوي ومحمد عبده واخد بالك ومصطفى عبد الرازق والمراجي. الخط ده نقل يعني علماء تحديدا وما قالش من تراث علماء الاسلام قال من هذا التراث تحديدا. هذا التراث تحديدا يعني ايه؟ قد اكون انا محمد مبروك لدي يعني نوع من المرونه معاه يعني انا يعني ايه احب الى درجه ما او ممكن اتقبل له ما محمد عبده ماشي. لكن هو معروف يعني محمد عبده ده مثلا بالنسبه للتيار السلفي ده متناقض تماما يعني
أي.
والكثير يرفضونه هو وكل مجموعه تلاميذه لكن هم ركزوا على هذا الخط لان هذا الخط به قدر ما من المرونه مع المفاهيم العلمانيه والغربيه بيعتبروه ان هو الخط المتجرب في الفكر الاسلامي. فهو اولا خد من الاسلام هذا الخط المتجرب بس. طب قال هو قال ان انا هاخد المفاهيم اللي انا هنزلها في الوثيقه من دول بس قال لا اخد بالك اخد من اعلام السياسه والثقافه والفكر الذين صنعوا وجدان الشعب المصري في هذه المرحله. يعني ايه؟ يعني تقول عطنسو طه حسين عطنسو نجيب محفوظ عطنسو طه حسين
وانيس منصور
وتوفيق حكيم وانيس منصور يعني الله الله دي بقى الجبهات بقى ايه العلمانيه الموازيه لهذا الخط. يبقى هو خط اسلام متجرب وخد جنبيه الخط العلماني. ما هو اللي بيضعوا الوثيقه دول مش دي ناس مثقفين يعني مش ناس درويش يعني فهم فاهمين ايه اللي بيعملوه. فانت لما تحط خط متجرب اسلامي على خط علماني يبقى الوسط هو اسلام ليبرالي الذي اتحدث عنه والنتيجه في النهايه هي بتطلع كليات الشريعه. طيب هو بيقول ايه لما جه حتى قال القضايا قال المفاهيم الكليه ما قالش بقى يحط لك كلمه النصوص الشرعيه القطعيه الثبوت والدلاله. هو ما قالش ان انا هحط قواعد من النصوص الشرعيه قطعيه الثبوت والدلاله. هو بس كلمه قطعيه الثبوت والدلاله دي عشان ليها تاثير حلو يعني ترضي الناس لكن هياخد منها ايه؟ هياخد منها القضايا الكليه برضه. مش هياخد الاحكام القطعيه هو هياخد القضايا الكليه. يعني ازاي ان انا اقدم ده فكر انا بقول فكر احتيالي بلاش عشان الناس ما تزعلش تقول فكر اقول ده شغل نصب يعني ده هو طبعا على المستوى الفكر ده شغل نصب لكن انا عشان اقدمه ان اللغه اللي بتتعلق ده فكر احتيالي. تاريخ الصراع ما بين الفكر الاسلامي وما بين الفكر العلماني في القرنين ال 19 وال 20 هو هذه المعاني.
نعم
هو المعاني كيف احتال على الاسلام بان انا افرغه من مضمونه وان انا زي ما هم كاتبين فكره الايه؟ التاويل ان اؤول اسس الاسلام واعلمها. كل هذا التاريخ شغال ده صح انه هو شغال على كده حسن حنفي شغال على كده جمال البنا شغال على كده.
نعم
كل تاريخ
احمد عبد المعطي حجازي والناس دي كلها
لا 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 دول ادباء ما بيعرفوش حاجه دول يعني دول في ادبهم بس لكن من قضيه الفكر دي وعلماء الفكر دي قصه ثانيه خالص.
نعم
فانا بقى بكلمك عن المفكرين الكبار شغل المفكرين الكبار هو بيشتغل كله على النقط دي. زي ايه ثاني؟
كلامه بقى كلام مركز عظم المسألة ايه الثابت والمتغير. وانا يعني انا بطلب من قناة الناس وقصاد الكل يدوني اربع حلقات ان انا اشرح فيهم يعني ايه المتغير الثابت والمتغير في الشريعة الاسلامية, لان هي ده اساس المرحلة القادمة. اشرح لك دلوقتي بشكل سريع يعني. لما يجي مثلا خالد صلاح قصادك فيقول لك ايه, نعم انا مع ثوابت الشريعة اللي هي تقدر اللي هي لا تتناقض مع المصلحة واللي هي يمكن تحديدها, وقال ده النص ده موجود في الازهر مش عارف من اني ازهر يعني, واللي هي تتحدد مع المقاصد العليا للشريعة. يعني ايه الكلام ده؟
الكلام اللي كان قرب من الوثيقة.
نعم. عارف هو كان جايبه منين, لكن هو ده كلام متردد كتير يعني, هو ده كلام رددوه العلمانيين.
نعم.
يعني اننا استخلص الاحكام واقول ان هذه الاحكام تتفق مع مقاصد الشريعة او تتفق مع المصلحة المأخوذة من مقاصد الشريعة. يا جماعة يقول لك ايه, هو مش النص بعده قاعدة بتقول حيثما يكون العدل فصم شرع
الله, فصم شرع الله,
ما هو يعني ايه
حيثما المصلحة
يعني فصم شرع الله. يعني هذا الكلام معناه ايه؟ ان شرع الله كله عدل, ولكن ليس شرط ان العكس صحيح. يعني اذا كان هناك نص يقول ان هذا حرام او ان هذا حلال فهذا النص به مصلحة, فأي يعني اي كان اي حكم من احكام ربنا فيها المصلحة
صحيح,
لكن ليس العكس صحيحا.
نعم.
ليس العكس صحيحا بمعنى ايه؟ هنا ده حكم مقدس فلا بد ان يأتي من الحكم المقدس مصلحة, لكن لما اقول ان المصلحة في العقل البشري دي مسألة مفتوحة. ارسطو هيقول يعني ايه مصلحة,
واحد تاني
هيقول فلوطي هيقول, يبقى ليس شرط ان المصلحة تكون حكم الله.
نعم.
فبيقول اول بقى حكم الله على اساس المصلحة العقلية خلاص اتعلمت المسألة.
طيب عايزين نبسط عشان الناس يعني.
ما انا قلت عايز اربع حلقات عشان كده.
طيب.
يعني ادينا انا بقول اهو اي حكم من احكام الشريعة به مصلحة. ماشي.
جميل.
لكن ليس شرطا.
العكس من الصح.
ان المصلحة التي تتناقض او تختلف مع حكم ربنا انها
توافق الشريعة.
توافق الشريعة.
نعم.
ماشي.
كويس.
يبقى بالمعنى ده ايه؟ ما دام النص موجود لا يمكن البحث عن المصلحة. امال متى اللي هو بيقول لك لا ده احنا بناخد من مقاصد الشريعه نطلع من المصلحه الماخوذه من مقاصد الشريعه حتى لو تناقضت مع النص ومع الحكم فنؤول النص تبعا لمقاصد الشريعه.
ايوه
طبعا دي ما هي دي العلمانه. اذا كان النص عندي واضح وظاهر فلا يمكن تاويله باي حال من الاحوال, لكن انا الغي الشريعه كلها واقول ان انا اخذ مقاصد الشريعه, لا أنا إمتى أن أنا بستخدم مقاصد الشريعة؟ أنا بستخدم مقاصد الشريعة عندما لا يكون هناك نص في المسألة. يعني إذا كانت المسألة موجود عليها نص وحكم أخذنا بها وعلمنا أن النص والحكم أتى بالمصلحة. طيب إحنا مش لاقيين في المسألة نص نقول ندور بقى على مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة هي ماذا وماذا وماذا وماذا؟ المصلحة التي تتوافق مع هذه المقاصد ما دام هناك ما فيش نص. نستخلص بقى. نقول ان مقاصد الشريعه مثلا حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال اللي حددها
المقاصد الخمسه. نعم.
المقاصد الخمسه.
نعم.
طبعا هم دلوقتي بيحولوا المقاصد لاشياء اخرى, وبرده دي برده نقطه عايزين نتكلم فيها ثاني.
كويس
ماشي. فانا ساعتها انا استنتج اشوف الشيء اللي انا هاخد فيه الحكم ده ادور على المصلحه فيه التي تتوافق مع هذه المقاصد. امتى هذا الكلام؟ لما ما يكونش فيه نص. لكن اذا تواجد النص لا يمكن اوله من اجل المقاصد.
ايوه
كده ضيعت الدين.
كويس جميل
ماشي. النقطة الثانية لما يجي لك مثلا عمرو حمزاوي يقول لك لسه امبارح بعدين مش عارف بتقول قلت له يعني كلامك يعني دلوقتي مش مختلف مع ده, مختلف خالص والمسألة اللي تمت انا بعتبرها نصب تماما. لما يقول انا مع ثوابت الشريعة, قال الراجل ان هو مع الشريعة ومع ثوابت الشريعة ماشي, ولكن ادي ثوابت الشريعة. ثوابت الشريعة ان انا اخد بالاحكام القطعية. احكام القطعية لا يمكن تتناقض مع الاحكام العقليه, ولا يمكن ان اؤول الاحكام القطعيه اللي هي ثابته اللي هي قطعيه الدلاله هذه لا تؤول مع اي حكم عقلي.
كويس.
يعني انا دلوقتي هذه القواعد عملها ابن تيميه في كتابه درء التعارض بين العقل والنقل. دي يعني انا القصص دي تاريخ من الفكر.
احنا عشان الامانه بس نقول الكلام يعني انت برضو بتقول ده نصب. انا طبعا مساله نواياه قال ايه قبل كده, هو بيبطن ايه جواه بكرر تاني. احنا انا كنا بنسأل سؤال، لو جه قانون في مجلس الشعب يصادم ثوابت شريعة ربنا
كل الكلام ده
توافق عليه؟ قالك لا ما وافقش عليه.
هشرح بس هشرح هذا الكلام واقول لك ليه المسألة نظر.
اتفضل.
دلوقتي انا عندي اما ان هو حكم قطع الثبوت قطع الدلالة واما ان عندي حقيقة عقلية يقينية الاثنين ما يصطدموش
كويس،
الا يكون الدين غير مقدس، الدين ما يقدر العقل بقى. اما المسألة امتى يحدث التناقض؟ يحدث التناقض اذا كانت ان الحكم اللي عندي ما هو قطع الثبوت او ما هو قطع الدلالة، يعني في ظنية منه، وعندي الحكم العقلي قطعي اليقين، يعني الامر العقلي يقين العقلي. يعني ايه يقين العقلي؟ يقين العقلي ان انا لو رميت الكتاب ده وقع على الارض، دي مسألة يقينية، مسألة ليست هناك ظنية. في هذه الحالة اذا اصطدم القطعي مع الظني واول الظني الى القطعي
كويس،
بهذا المعنى ان انا لا يمكن ان اؤول النصوص الثابتة لاي شيء، قطعية الثبوت قطعية الدلالة لاي امر.
انت شايف الوثيقة عملت ايه في اللي انت بتقوله؟ عشان بس الناس تفهم، مش عايزين نخش في كلام فلسفي صعب. يعني الوثيقة اللي عندك دي عشان نوضح للناس عملت ايه عشان تحول
فككت ما هو قطع الثبوت وهو قطع الدلالة الى احكام.
اديني مثال.
ما انا قلت لك، انا قريت لك اهو.
اتفضل.
الكليات فين الورقة؟
ها؟
القضايا كلية المستخلصة من النصوص الشرعية الشرعية القطعية الثبوت والدلالة.
كويس.
ماشي؟ يعني ان هو خد القضايا الكلية من النصوص، ما قالش الأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة. يعني معنى كده انا لما اقول ايه؟ كليات الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للدستور. انا ضيعت الشريعة تماما. لان انا خدت الكليات، خدت المعاني المستخلصة منها. وحتى الكليات ديت مش
هتبقى بعيدة عن الاحكام.
بعيدة عن الاحكام. لازم علشان انا هطبق الشريعة الإسلامية اقول احكام الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي.
كويس. فهمت النقطة دي يا استاذ محمد.
معلش. عايز نقطة أخيرة.
اتفضل.
ايه اللي هو يقصر بعد ان انا لما اقول ثوابت الدين؟ عشان معلش هقول ليه حتة دي نصب يعني. انا لما اقول مع ان انا مع ثوابت الدين، ثوابت الدين يقول ان الدين هي المرجعية، هي المرجعية الكبرى التي ليست قبلها مرجعية. لكن لما اقول المواطنة سابقة قصرت كل شيء. لما انت سألت قلت له هل دي دولة اسلامية؟ هل انت تقول ان مصر دولة اسلامية؟ لك لا، مصر غالبية مسلمين واقلية كذا وكذا. يعني لا يريد ان يعبر على ان هوية الدولة مرجعيتها هي الاسلام. هنا المسألة الفاصلة ما بيني وبين الليبرالي، ما بيني وبين الليبرالي.
اثنين ليبراليين قبليه قالوا مصر دولة اسلامية ذات اقلية مسيحية.
مصر ايوه. يعني ان هو يتكلم على ده ويتكلم على ان الاحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة لا يعارضها شيء ولا يسبقها لا مواطنة ولا غير مواطنة.
طب اسألك سؤال يا استاذ محمد. الناس الليبرالية دي بتجد انه حتى ما بنيجي نتكلمها يقول لك انا مرجعية الازهر، وحتى كنت بسألهم على السؤال دايما الازهر المستنير.
ما انا قلت لك اهو، اما فكره ايه مرجعيه الازهر؟ انا لو انا امتى اقول احنا كلنا تلاميذ الازهر وكلنا الازهر فوق دماغنا فوق دماغنا؟ اني ازهر؟ الازهر المنتخب. لما يجيبوا لنا ازهر منتخب من رجالته من اول رؤساء الاقحام ورؤساء الاجسام لعيون الشيخ الازهر، كلام الازهر يمشي على رقاب الامه. ليه؟ لان العلماء علماء الامه لن يخطئوا. طيب. علماء الازهر الاف العلماء. هي مصر دي فيها كم دكتور جامعه من الازهر؟
كتير
الاف، بل يمكن يكون عشرات الاف دكاتره الجامعه الذين درسوا الفقه ودرسوا الحديث ودرسوا كل قواعد الدين. اشمعنى اثنين ثلاثه بس اللي ظهروا؟ الكلام ده معناه ايه؟ لان هم دول الاثنين وثلاثه اللي كانوا رجاله مبارك. سعد الدين هلالي اللي انت بتتكلم عنه ده لانه من رجاله مبارك، ما هو كان اعلامي ظهر ايام مبارك. ما زال هؤلاء هم الذين يعني يسيطرون على الساحه المنظوره بالنسبه للازهر. احنا ايه ذنبنا ان يكون هؤلاء الناس الذين مسؤول الامه؟
طيب.
رجال مبارك اسمعنا رافضين يا ايها الليبراليون، اسمعنا رافضين انتوا رجال مبارك في كل شيء، لكن تحطوا فوق قلبنا رجال مبارك من الازهر.
جميل جدا.
معقول هذا الكلام
محمد؟ هل هذه الوثيقة تتعارض مع ارادة الاقلية في مصر؟
والله دي والله يعني انا السؤال دوت انا مندهش. دي مسألة تخص الاقلية. يعني دي تخص الاقلية، ولكن انا بدورش، انا دايما بقول ما عنديش مشاكل مع الاقلية المسيحية.
ما هو خد بالك
هي اقول لك انا ترضي انا
اقلية. اللي خلاني سألتك بس السؤال ده والله انه دائما وابدا برضو الاقلية بتتشبث ان الازهر هو المستنير وان هو المرجعية لانه بيعمل حاجات بتوافق
ما يريده الأقلية.
يعني انا بالنسبه للاقليه المسيحيه انت لو جبتهم شمال هم يعني مش هيختلفوا كتير عليك، سيبك من شويه العالم المتعصبه دي واللي عامل جماعات موجوده، لكن الاقليه المسيحيه بشكل عام ولو طبقت الشريعه هم معاك مش هينزعجوا. سيبك بقى الكام عصابه اللي طالعين جداد دول، دي مساله تانية.
جميل.
لكن ايه هو بيرضي اني اقليه؟ بيرضي الاقليه الالحاديه، الوثيقه فيها كلام المقصود بالاقليات الالحاديه. يعني هي فكره عن عدم التعبير، الدخول في حريه العقيده، وان حريه العقيده وكذا وكذا وكذا، وحبيت ان انا اقرب من النصوص اقرب من النصوص.
طيب
اول طب احنا حريه العقيده، هو احنا عمرنا هنقرب يهودي انت بتقول له انت بتعمل ايه؟ طب ولا هنقرب لمسيحي بنقول له انت عقيدتك ايه؟ ده مستحيل. امال هو ايه القصد التاكيد على حريه العقيده دي؟
حريه
الالحاد، الملحدين والعلمانيين والشيوعيين، هي دي المشكله. السؤال المطروح، انتوا يا جماعه بتوع الازهر، وثيقه للمبادئ الأساسية للحريات، وثيقة للمبادئ الأساسية للدستور، وثيقة، اشمعنى ما فيش وثيقة للشريعة الإسلامية؟ هو انتوا شغلتكم انكم تحموا العلمانيين؟ الوثائق دي كلها طالعة ليه؟ الوثائق دي طالعة كلها حماية.
استاذ محمد إبراهيم يرى أن هذه الوثائق التي تخرج من الأزهر هي وثائق تحمي أفكار علمانية،
وتحمي هي وثائق المقصود منها حماية العلمانيين، ومين اللي وراها؟ ما هم طيب. ده هم العلمانيين اللي بيحطوها والأزهر بيمضي.
ده رجعنا لحاجة أستاذ محمد،
ما فيش يعني نتمنى نرجو أن تطلع وثيقة من الأزهر، وثيقة حماية الشريعة الإسلامية. طيب. ما هي دي وزيرة الأزهر؟
ده رجعنا لحاجة مهمة قوي. خالد يوسف علماني والأزهر، أنت بتقول هو العلماني بيحب الأزهر شوية عشان بيحميه. الأزهر كان قايل على رواية نجيب محفوظ أولاد حارتنا لا، وهذه فيها كفريات. خرج خالد يوسف أحد البرامج تحدى مشاعر الشعب المصري وقال نكاية في السلفين هعمل فيلم عن اولاد حضرتنا. الازهر ما علقش وما ردش، بتشوف ده ازاي؟
طيب ومنك لله تزنقني في امور كتير وانا عايز وقت في هذه القصه.
طب انا معايا واحد بس عايز زنن في مداخله دقيقه واحده. طيب. والله معانا الاستاذ سامح. السلام عليكم يا استاذ سامح.
السلام عليكم يا استاذ خالد.
يا اهلا وسهلا يا استاذ سامح.
اهلا بحياتك وتحياتنا لضيف حياتك الكريم.
ربنا يكرمك، اتفضل يا استاذ سامح.
الحقيقه بس انا كنت عايز اعمل مداخله، كنت عايز اشكر حضرتك جدا على حلقه امبارح بتاعت الدكتور عمرو حمزاوي.
ايوه
بصراحه الحقيقه الحلقه وضحت لنا مفاهيم كتيره جدا كنا محتاجين ان احنا نستوضحها، خصوصا بعد التصريحات الجدليه الكثيره اللي اطلقها الدكتور عمرو حمزاوي مسبقا وقبل هذه الحلقه او قبل يعني هذه الحلقه وكمان قبل الانتخابات البرلمانيه. والحقيقه يعني الحلقات اللي حضرتك بتقدمها مع رموز الليبراليه في مصر هي بتضع يعني الحلقه في اطار جديد، يعني ان احنا نفهم الناس بتفكر بشكل ازاي، او حتى على الاقل هي بتوضح مفاهيمها السابقه اللي احنا كناش فاهمينها. وبصراحه يعني لازم
هل بتعتبر ان الحلقات دي يا استاذ سامح يعني عمل ادانه لو حصل ان هو جه تقلب او تلون، يبقى على الاقل فهمنا ان الليبرالي شكله كده وما حدش يلومنا بعد كده لما نكون حرب ونار عليهم؟
ده مظبوط يا شيخنا بالظبط، لان التصريحات الجدليه السابقه دلوقتي حياتك هم ردوا عليها ووضحوها بشكل لا يقبل الفصال قدام جميع المشاهدين.
أيوة.
والجميع فهم ان مصر دوله مسلمه ولن يسمح فيها بتجاوز حمى الاسلام او الخروج عن الاطر او القيم الاسلاميه.
كويس.
وكان من المفارقات الغريبه جدا في حلقه حياتك امبارح ان احنا سمعنا الرمز الليبرالي الدكتور عمرو حمزاوي هو بيقول ان هو موافق تماما على التصويت على قانون يقضي بمنع المواقع الاباحيه في مصر، رغم ان كان سرق التصريح ده تصريح للدكتور سعد الكتاتني اللي هو القيادي البارز لجماعه الاخوان المسلمين
اللي هو رئيس البرلمان
اللي هو مرشح يعني رئاسه البرلمان، واللي قال فيها ان هو لن يمنع المواقع الاباحيه وغيرها من الامور وكان والبنوك، والبعض فسر كلامه ان هو يراه بشكل تدريجي.
لا معلش، هو التصريح اللي انت قريته بنفسك عشان انا ما قريتوش.
الحقيقه انا التصريح ده قريته بنفسي وهو منتشر كان حتى وموجود كمان على موقع حزب الحريه والعداله.
شكرا جزيلا استاذ سامح، كنت معنا، اتفضل استاذ محمد.
شوف موضوع الفن برضه انا بطلب ليه حلقه لوحده، بس انا هكلمك سريعا. يعني من سنه 94 انا كنت عامل كتاب نظريه عن الفن الاسلامي.
ايوه.
الاسلام لا يناقض الفن زي ما الناس متصوره، واحنا كل الادب العربي الى ايام احمد شوقي في غالبيته العامه يعتبر فن اسلامي. بمعنى ايه فن اسلامي؟ انا بتكلم كلام يعني بسيط دلوقتي وعايز الناس تفهمه. كل مفاهيم تقال لا تناقض العقيده الاسلاميه تدخل في اطار الفن الاسلامي حتى لو كان فيها اخطاء. بضرب مثل بهذا الكلام يعني ايه؟ يعني انا لما اتكلم في قصيدة أتكلم عن حياتي أو أتكلم عن مشاعري بس هذه المشاعر لا تصطدم مع العقيدة الإسلامية فده يدخل في إطار الفن الإسلامي. حتى لو كان في كلامي في أعمال فيها حرام، لما يقول أحمد شوقي مثلا رمضان ولا هاتيها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي، يعني بيتكلم عن الخمر. أنا بقول ده فن إسلامي، يعني المفروض الليبراني يفرحه هو الكلام اللي بقوله. طب ليه ازاي ده فن إسلامي؟ الراجل بيتكلم عن انه هو ملتزم برمضان في رمضان ورمضان ملتزم بيه، وانه بعد رمضان بينحرف بيشرب خمرة، برغم انحرافه ده فهو بيعكس عندي صورة مسلم، فهو فن إسلامي ولكن ليس به التزام. مش شرط انه يبقى في الصورة المثالية ولكن فن إسلامي. لكن انا لو جبت قصيدة ومن القصائد ياما اللي هي الموجوده في الشعر المتناثر عند الجماعه اياهم كتير دلوقتي، هتلاقي ان هو بيشتم رمضان واللي جايبين رمضان وكل هذا الكلام.
ايوه،
يبقى هنا انا خرجت عن فكره الفن الاسلامي. ارجع بقى لفكره نجيب محفوظ عشان بس الناس تفهم ان احنا ما احنا احنا معقدين ولا بتاع. انا ليا كتاب في الحب وكذا ديوان شعر في الحب وكتاب في الفن.
جميل.
لما نيجي نتكلم في بالنسبه لنجيب محفوظ، نجيب محفوظ لا رايي ولا رايك. انا كان لي كتاب برضه عن نجيب محفوظ وضاع من كل الله. نجيب محفوظ لا رأي ولا رأي حد. الازهر قال بتقريره ان هذه رواية رواية ملحدة. مش الازهر بس، رابطة العالم الاسلامي، كل علماء بقى العالم الاسلامي دول ما بيفهموش، قالوا هذه الرواية رواية ملحدة. طيب اللي دولوا الجايزة بتاعت نوبل قالوا ان هو يتكلم في اطار ثوب شفيف في الكلمة.
قالوا ايه؟
انه تحدث في رواية اولاد حارتنا عن الله والانبياء تحت غطاء شفيف. فجبناش حاجة من بيت ابونا يعني. هم اللي قالوا ان هو اتكلم عن ربنا. جميل. وعن الانبياء.
جميل.
قريت الرواية وكنت عاملها مجد في كتابي اللي ضاع دوت. الرواية هي اكبر درجة في الالحاد في التاريخ.
كويس. موقف خالد يوسف منها
رب الازهر. ان عبد المنعم الشحات مش عارف، لا الرواية كفر بكفر. ويورونا حد من الازهر يطلع ويقول كذا. بس هذه الرواية اللي هي كفر بكفر برضه عشان احطها كده عشان تعرف يعني اللي بيتكلموا عن الاسلام النهارده، واحد من المتقدمين للرئاسه النهارده باسمه ان هو يعني مرشح اسلامي كاتب لها مقدمه في طبعه جديده للشروق. ادي الاسلام الليبرالي اللي انا بتكلم عنه. المساله يعني المساله فيها تجارب كتير جدا بتحصل. احنا في مرحله من اخطر ما يمكن، يا شمال يا يمين، والناس بتفرص في هذه المرحله.
جميل.
ماشي. ارجع بقى ثاني، كنا بنقول لما يجي بقى بتقول لي مين قلت له عم العلم شحات لما يقول هذا الكلام عادي جدا. العمل اللي قاله عم العلم شحات كل لما الازهر يقول كده وربطه العالم الاسلامي يقولوا كده، يبقى ماله عم العلم شحات؟ لم يثبت في شيء. وبعدين انت انا مش هقول لك بقى ان بالنسبه لنجيب محفوظ يعني لما كنا عامل كتابا عن نجيب محفوظ يعني قاري نجيب محفوظ كله وكل الادب العربي والادب الغربي فكل نجيب محفوظ من اقول اخره يتراوح ما بين العبث وما بين الشيوعيه. طيب. وبعدين في الاخر لما كبر بقى هو عبث اكتر من انه هو شيوعي.
طيب هرجع اسالك سؤال معايا
مدخل. خالد يوسف لما يقول هذا الكلام بقى
أيوة.
يقول لا لا ده انا هعمل
نكاف السلفيين
وهعمل كذا وكذا وكذا، خلاص دي مش دوله وده مش اسلام وده حتى ده الليبراليين ما بيقولوش هذا الكلام.
طيب.
يا سيدي بص عشان برضه حكايه الليبراليه دي.
طيب هسمعها منك بس في الاستاذ منتصر الزيات عشان عنده مداخله عايز يوضح حاجه. سلام عليكم استاذ منتصر.
اهلا يا استاذ خالد.
يا اهلا بحضرتك، اتفضل يا استاذ منتصر.
كانه صوت محمد ابراهيم مبروك ده، انا مش قدام الشاشه يعني.
الاستاذ محمد ابراهيم مبروك معانا على ال
بسلم عليه بس عليه ومن زمان ما شفتوش، وده من احنا عندنا عباقره كتير والله.
ربنا يرضى عنك.
منهم محمد ابراهيم مبروك.
ربنا
يخليك. يا استاذ خالد انت يعني عمالين لينا يومين عاوزين نرد ونعرف.
والله العظيم انا اسف انا اسف بيجيبوا مداخله دايما في اخر الحلقه مش في الاول، فاتفضل حضرتك. اتفضل يا استاذ منتصر.
يمكن انا مش لادد عليك ولا حاجه.
احتمال. اتفضل. اتفضل تحت امرك. اتفضل
يا عزيز. لما يجي محامي ما اعرفش انا اسمه حتى يقولوا لي اتكلم في قناه الناس.
نعم.
وقال مكتب منتصر الزيات كان حاضر، مكتب منتصر الزيات كان حاضر يدافع عن نجيب سويرة.
نعم.
انا يعني دي تكفي يعني. وحضرتك قالوا لي انا ما شفتش، وقالوا لي حضرتك رح تتكرر.
خلي بال حضرتك من حاجه بس قبل ما تقول اللي انت عايزه. والله اليوم ده اسالهم في الكنترول، قلت لهم اتصل استاذ منتصر، قعدوا يقولوا لي التليفون غير متاح لحد ما الحلقه خلصت. فاتفضل بين حضرتك.
طيب اولا يعني احنا عايزين نوضح انه ما هكذا تستخلص المعلومه. انا اولا انا مش بتملص من حاجه، انا لما بعمل حاجه بعملها في ضوء النهار، في وضح النهار.
اتفضل.
انما ان احنا وخصوصا انه الميديا خصوصا قدام الشاشه التلفاز، الفضائيات دلوقتي منتشره، وفضائيتكم على وجه الخصوص وبرنامجك على وجه الخصوص بيروج. فحقي انه طبعا حضرتك وضحت ان انا اتصلوا بيا وانا
والله ده حصل
وانا مصدقك. اتفضل. انا مصدقك بالقسم يعني.
اتفضل.
هذا هو الظن فيك.
اتفضل.
ما حصلش طبعا. انما في انت يعني اكيد انت اعلامي وداعيه وتعرف الاحقاد والامراض والاغراض.
نعم.
لها نصيب للاسف، وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى يعني يمكن مشيئة السلام تتحقق في ان يكون الاسلاميين دولة.
طبعاً يعني اذا حضرتك هذا الكلام عاري من الصحة ان انت كليت
مش لشيء. انا بس عايز يعني عايز اوضح.
صدق.
انا لما لي فكرة قلتها علنا في مقال لي ثم عقدتها بحلقة وكان شاركني فيها المهندس نجيب سويرت موجود في الحلقة،
فكرة بتاعت مهندس عبد المنعم الشحات. نعم.
وغضبت كثير، لكن فكرتي كانت يا أستاذ خالد عشان الهواة يعني فكرتي كانت انه راجل مسيحي رمز من رموز المسيحيين بيعبر عن رأيه علنا، خلينا نستوعبه. دي الفكرة اللي انا قلتها.
نعم.
اخشى ان تفهم، وخصوصا ان في من يسوق هذا ان المسيحيين مش بيعرفوا يتكلموا، المسيحيين متعظين، فلما نخوف رمزهم هنخوفهم هم. دي كانت فكرتي قلتها علنا، لكن وطلعت تاني في احدى الفضائيات الاخرى الحكمة، اما وان جمهور الدعاة والعلماء وطلاب العلم والاسلاميين ساءهم ذلك وليهم رأي تاني، انا قلت من شذ شذ في النار. الاثر مش انا اللي انا يعني مانيش بعمل ده علشان حد، انا دي فكرة بصراحة. انا بعتقد ان الرمز او اي حد مش خسن له حق التنوير. انا ما عزفش على اوتار ما يحب الجمهور، لكن الدفاع عن نجيب ساويرس شيء في المحكمة، وان اقول فكرتي يعني.
نعم.
وان انا اخالف ناسي واهلي وجمهوري ومشايخي واتدفي حاجة تانية.
استاذ منتصر، انت شايف انه غلط لما عمل التويتر بتاعه او على الفيسبوك صورة الملتحي والمنتقبة بهذه الصورة؟
مؤكد قولا واحدا لا شيء فيه انه اخطا. انا لا ادافع عن الفعل، انا قلت انه اعتذر، وانا انفته في ذات الحلقه. كنت اللي انا قلت ساعتها نقبل اعتذاره. الناس قالت لا مش هنقبل خلاص، انا ما لا اجادل في هذا، لكن ان محامي يحسب على انه محامي اسلامي او مش عارف انا ما اعرفوش مكتب مين يقول ليه بقى يا استاذ خالد؟ لان الزميل الذي كان حاضرا يدافع عن نجيب ساويرس كان شغال معايا، كان زميلي في مكتبي وزميلني يعمل معي في نعم. مكتبي من 15 سنة. طب بالله عليك دي قرينة على ان انا اقعد بقى كل تليفونات من كل الارض تجيلي ورسائل وايميلات ازاي وازاي. طب واحد النهاردة من اللي بنفلهم، ما انا ما وريش حاجة غير اقعد انفل يومين.
نعم.
يقول لي يعني معقولة يعني فلان هيعرف ساويرس؟ يعني شوف الاستخلاص كل ده من هذا الخبر ده. لا انا ما حصلش، لما اقرر ادافع عن نجيب ساويرس هدافع عن نجيب ساويرس، انما لان محامي شغال في مكتب. طب المحامي ده بالذات ما كانش معايا في انتخابات نقابة المحامين الاخيرة، كان مع استاذي مختار نوح، ما كانش معايا، كان ضدي.
نعم.
في انتخابات 2009 التي اوقفت بحكم قضائي كان مع الاستاذ حمدي خليفة، ما كانش معايا. هو عضو مؤسس في حزب المصريين الاحرار، انا اشيل شيلته ليه؟
وصلت فكرتك استاذ منتصر الزيات، ووضحت للناس. ارجو ان انا اكون يعني كنت منصف معاك وبقول لك احنا فعلا اتصلنا، ودي عيب الموبايلات او ممكن تكون مكان فيه شبكه، وبنعتذرك ان الوقت اتاخر، لان امبارح الهاتف جالي متاخر اول ما قالوا لي، والحلقه ما كانتش مستحمله ان احنا هنخرج بره المسار. شكرا على توضيحك. اتفضل استاذ محمد.
شوف يا سيدي، انا بتكلم دلوقتي على اساس حكايه الليبراليين والديمقراطيه. ايه حكايه الاقليه وايه حكايه حكم الاسلام؟ هل هيقبلوا فكره الشريعه الاسلاميه ولا مش هيقبلوا فكره الشريعه الاسلاميه؟
نعم.
الديمقراطيه مفهومها من اول ما قالوا عنها اليونان الى هذا اليوم هي حكم الاغلبيه. كل التيارات اللي في الدنيا كلها وكل الدول وكل حتى الشيوعيين لو حبوا يطبقوا، اي ناس لما حبوا يطبقوا قالوا الديمقراطيه الاغلبيه حكمها يعدي. وقف الليبراليين جان جاك روسو وجون لوك لا هو جان جاك روسو بس ماشي قال ايه نعم. قال ان الأقلية حكم الأغلبية يمشي يمشي على الأغلبية ولكن الأقلية تحتفظ بحقوقها
نعم
يبقى الليبراليين اللي هم استثنوا ان حكم الأغلبية ما يمشيش على الأقلية الأقلية تحتفظ بأحكامها
نعم
ركزوا ماشي معايا في هذا الكلام ماشي طيب الليبراليين بقى بيقولوا ايه يبقى انا عندي حاجة من الاثنين عندي اما ان حكم الأغلبية الديمقراطي يمشي على الجميع فدي ديمقراطية على رف العالم الديمقراطية الليبرالية بتقول ايه حكم الأغلبية يمشي على الأغلبية مع احتفاظ حقوق الأقلية للأقلية دي الليبرالية العالمية طب ايه الخلاف بقى الليبراليين العرب بيقولوا ايه الليبراليين العرب ما بيقولوش كده خالص ولا حتى مع الليبراليين الغرب هما بيقولوا ان حكم الأقلية يمشي على الأغلبية والأغلبية ما يحكموش بحاجة ما القصة كده
هادي المسخرة
هادي المسخرة اللي بتحصل احنا بنقول حكم الشريعة هي مع الأغلبية قالوا الأقلية بالنسبة للأديان الأخرى قلنا الأديان الأخرى هتطبق أحكامها قالوا لا برضو مش عاجبنا ان الشريعة ما تتطبقش لا لازم أحكام المواطنة وأحكام المساواة وأحكام المفاهيم الليبرالية كلها تتحط وان هي تتطبق على الجميع والشريعة الإسلامية تفسر في إطار هذا
طيب آخر
سؤال لو قلت ان الشريعة الإسلامية تطبق تفسر في إطار المواطنة أدينا بقول هذا الكلام أنهيت الشريعة الإسلامية تماما لا سيبني شوية في حكاية الليبرالية دي عشان الناس تفهم ده ليبرالي وده ليبرالي
مين هما
ده كاميلكا وده بريان بيل ماشي ودي المفكرين موجودين معاصرين في الغرب ده ليبرالي مع التعددية الثقافية يعني بمعنى ان ايه بمعنى ان الليبراليين اغلبية فالاقليات كل واحد بيحكم
بنفسه
لا بالنسبة للاقليات كل واحد بيطبق احكامه في الاقليات قانون. هو الراجل ده مع ده
قانونه نعم
ماشي هذا الرجل بيقول حاجة بقى تانية خالص هو عندي اغلبية ليبرالية واقليات الاخرين يجب ان تفسر احكامهم تبعا للمفاهيم المواطنة ومفاهيم المساواة او بسميه حتى كتاب نقد مساواتي للتعددية الثقافية يعني بمعنى ايه ان الاقليات لا تطبق حتى احكامهم الداخلية الا تبعا لهذا واخد بالك بمعنى ايه بمعنى ان لما تيجي الراجل بتاع السيخ عنده مثلا بيلبس طاقية فلما يجي يقود الموتوسيكل عايز يحافظ بالطاقية بتاعته لان جزء من عبادة يقول له لا الطاقية دي لازم تشيلها وتحط الطاقية بتاعت الموتوسيكل غصب عنك البعض الاحكام هو جادل ان هو تراجع عن هذا الحكم كان بديك بعض المفاهيم البعض منهم المتطرف منهم يقول لك لا ده احنا هنتدخل مش في شؤون الزواج الست بالنسبة للديانة المسيحية والطلاق وعدم الطلاق وهذا الكلام لا ده الكاهن يبقى كاهنة ليه ما تبقاش القصة مسيحية والمتطرف فيهم لما تزيد بقى العملية قوي وتتحرر زي اللي هم بتوع الجماعة النسوية والحركات النسوية يقول لك ايه يقول لك حتى طب ده الاله نفسه لازم تبقى فيه مساواة فالاله ما يبقاش ذكر الاله يبقى انثى ما كل هذا الكلام جاي من فكرة المساواة المطلقة فالاله لماذا الاله يبقى انثى يبقى انت لو خرجت بتخد بالك برضو الغرب دول بيتكلموا ان هم الغالبية ليبرالية فهذا الغرب اللي هو بيتكلم لو فتح القضية الليبرالية دي الى بلا حدود الليبرالية مش معناها الحرية معناها التحرر والتحرر هي كلمة دائمة التحرر دائمة التحرر من كل قيد فلما توصل تتحرر من كل قيد تنتهي تماما الفكرة الفلسفية تبقى ليس هناك اي قيد وليس هناك اي قاعدة وليس هناك اي مبدأ ومفيش دين
نعم.
وبعدين لما توصل بقى اللي هو المنظر الاساسي الناس اللي بتفهم فلسفة بتاعتهم قالوا ايه قيامة قال لك ما انت لما توصل للنهاية دي ما انت هتنهي على الانسان نفسه فعمل في النهاية كتابه اسمه نهاية الانسان
نعم طيب استاذ محمد يعني معايا سؤال في دقيقة وحنستكمل هذا اللقاء تكملة للكلام في شيخ الأزهر وكلامنا عن بين الدكتور البرادعي في حلقة مقبلة إن شاء الله الأسبوع الجاي على طول في البداية
لا مش فاضل لي
اه مخاطر حديث الإسلام عن التوافق يعني أنت قلت كلام مهم دلوقتي عايزين نأكد عليه لما احنا قلنا إن الشعب بيقولوا كده الشعب اختار فاختار أغلبية 70% إسلاميين فوجئنا إن جوه الكلام الإسلاميين نفسهم بعد ما كسبوا أغلبية بيتكلموا عن توافق طب ماذا لو كسب الليبراليون كانوا هيتكلموا عن نفس الفكره
شو يا سيدي والكلام ده هنبقى نشرحه قلت هنشرحه بعدين لان الكلام ده لو اتكلم الاسلاميين على توافق بمعنى ان انا هقول احكام كليه للشريعه وما طبقش الشريعه يبقى هم اهدروا الشريعه اتاخد منهم ال 75% اللي هم انتخبوهم دخلنا في دايره ثانيه خالص ان هؤلاء مفرطين في تطبيق الشريعه يقوم انا وقع في ايديا منشورات دلوقتي ضد الاسلاميين منشورات ضد الاخوان وضد النور وبتقول ان هؤلاء الناس لا يطبقون الشريعه الاسلاميه دخلنا في دايره من اخطر ما يمكن ان هيتحول ان الحكام اسلاميين وان اللي بيهاجموهم اسلاميين برضو. فدول هيكفروا دول ودول هيكفروا دول وهتبقى مساله قتال. يعني احنا هنتأذغن.
نعم.
التمسك بالشريعه الاسلاميه هو انقاذ لهذا الوطن.
نعم.
ولكن الانصياع لهذه الفئه القليله الضاله التي سيطرت على الاعلام فخدت ال 25%. ما لو لم تكن سيطرت على الاعلام برضو كان الاسلاميين خدوا ال 95%.
نعم احنا هنكمل
حاجه. فانا يجب ان الناس يعني يتقوا الله يتقوا الله فينا الاتجاهات الاسلاميه. مش بس دي نقطه خطيره جدا. مش يجي ايه لان الاخوان قالوا ان احنا هناخد الغالبيه فيجي النور يقول لا ده انا عارض ده انا هتوافق مع الكتله. والله ان هذا حدث ان كذا شاب يجي يقول يا هو النور جاي بيقول انا هتوافق مع الكتله.
طيب
يا جماعه يا اما تتقوا الله فينا مش مهم خليك في المعارضه يا عم مش لازم تاخد حكم.
نستكمل حديثنا
يا اما داخلين في مخاطر ليس لها اول ولا اخر.
استكمل حضرتك استاذ محمد حديثنا الاسبوع الجاي. هل ترى ان سبب انسحاب البرادع من سباق الانتخابات الرئاسيه مناوره سياسيه 51% افتقاده للشعبيه 46% لان اهداف الثوره لم تتحقق 3%. هنتكلم عن الدكتور البرادع كتير للكومو فلاش اللي حصل ده كله ونشوف اتباعه وردود افعالهم واللي كانوا بيعرضوه ليوافقوه. في حد بعت بس بيقول انت بتتجاهلنا في الفيسبوك. والله العظيم لدخل وقت لكن قررنا هنخلي حد هيتابع الحلقه بدايه من يوم السبت كل يوم وهينقلنا منها شويه حاجات هنقولها على هوا تجينا في ورق مطبوع لان مش الكلام كتير وديكم شايفين الوقت مش قادر يكمل وغصب عني سامحوني. والله
الله كمل مش معاقب
ان شاء الله لا لا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دمتم في امان الله.